وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. والذي عليه أكثر الخلق من المسلمين وسائر أهل الملل وغيرهم أن الدعاء من أقوى الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار. قد أخبر تعالى عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر في البحر دعوا الله مخلصين له الدين، وأن الإنسان إذا مسه الضر دعاه لجنبه أو قاعدا أو قائما. وإجابة الله لدعاء العبد مسلما كان أو كافرا، وإعطاؤه سؤله من جنس رزقه لهم ونصره لهم، وهو مما توجبه الربوبية للعبد مطلقا. ثم قد يكون ذلك فتنة في حقه ومضرة عليه، إذ كان كفره وفسوقه يقتضي ذلك. وفي السنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة قال: قال صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه.
رواه ابن ماجه ورواه ايضا الامام احمد في المسند ذكر ارقام، وكذلك رواه الترمذي وكذلك رواه البزار كما ذكر ابن كثير في التفسير. واللفظ الذي هنا هو لفظ الترمذي والبزار.
يقول: أخذه ابن ماجه في أول الدعاء بلفظ من لم يدع الله سبحانه غضب عليه، وأخذه البخاري في الأدب المفرد بلفظ من لم يسأل الله غضب عليه، وأخذه أحمد بلفظ من لا يسأله يغضب عليه، وهو في المستدرك بلفظ من لا يدع الله يغضب عليه، كله من رواية أبي صالح الخوذي عن أبي هريرة. وأبو صالح الخوذي ضعفه ابن معين وقال أبو زرعة لا بأس به، وباقي رجاله ثقات. ومع ذلك فقد صححه الحاكم وأقره الذهبي، وقد ظن الحافظ ابن كثير أن أبا صالح هذا هو السمان، فجزم بأن أحمد تفرد بتخريجه. قال الحافظ في الفتح: وليس كما قال، فقد جزم شيخه المزي في الأطراف بأنه الخوذي. ووقع في رواية البزار والحاكم عن أبي صالح الخوذي: سمعت أبا هريرة، وفي الباب ما يؤيده عند الترمذي من حديث ابن مسعود رفعه: سألوا الله من فضله فإنه يحب أن يسأل. وله من حديث ابن عمر رفعه: إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. وفي سنده لين. وأخرج الطبراني في الدعاء بسند الرجال والثقات إلا أن فيه عنعنة البقية عن عائشة مرفوعة: إن الله يحب الملحدين في الدعاء.
الشواهد هذا كثيرة، هذه إنما للمسيح سنة أربعة: الدعاء والعبادة في سنة الليل، والدعاء فليس يكون أكرم على الله من الدعاء. الدعاء أجمع عليه المكلفون لا من المسلمين ولا من غير المسلمين، ولهذا أجمع عليه الجماعة على أن الدعاء من أفضل العبادات ومن أفضل الأسباب وأعمها وأجمعها، وأن ينفع الحي والميت. الدعاء من جماعها العلم ينفع الحي والميت، وهو صياح المؤمن. قد دخل الشاعر عن حديث الله صلى الله عليه فقال: الله يغضب ان تركت سؤاله، وبني ادم حين يغضب حين يسال يغضب. فالمقصود انه جل وعلا يكرم جوده سعه عطائه وعظيم احسانه، يحب ان يسال ويحب ان يدعى ويحب ان يسال في الدعاء جل وعلا. ولهذا في الحديث الصحيح استجابوا لاحدكم ما لم يعلم، يقول: دعوت فلقرا واستجابوا لي، الا يستحسوا ان الاب يدعو الدعاء. ينبغي ان يكثر الدعاء دائما، ولا سيما في المهمات، في سؤال الله الجنة، تعوذ به من النار، سؤال الله العفو، سؤال الله صلح قلبه وصلح عمله، سؤال الله فصل خفان. فالدعاء له شأن عظيم، فلهذا يقول سبحانه: وادعوه ليستجب لك، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني. ولا ريب أن المعاصي من أعظم أسباب منع الرجال في الربا ولهذا من المحرمات وسائر المعاصي كلها من اسباب حرمان الاجابه، فليحذر العبد تعاطي اسباب الحرمان، وليجتهد في الاستقامه على امر الله والبعد عن معاصيه، ويلحق الدعاء ويتحرى أوقات الإجابة في آخر الليل والسجود وآخر الصلاة ويوم الأذان والإقامة ويوم الجمعة إيقاظ الله شأنها. فينبغي أن يدعو الله بصدق وإخلاص ويثنى عليه جل وعلا، وإذا كان عن طهارة صلاة الليل كان ذلك أكثر إجابة وأقرب إجابة، والله المستعان. نعم.
الدعاء هنا
لا
نعم. إجابة الدعاء قد يكون ضررا عليك، قوله قد يكون إجابة الدعاء
قد يسأل الله في مره، قد يسأل الله المال كثير، قد يسأل الله زوجة المنانية، قد يسأل الله بعض الأولاد، فهو مر بهذا ما أسرع قضي علم الله من هؤلاء. نعم. لكن يسأل يتحرى صحيح يسأل فرضا يقول ما أعطاه خيرا لا لا يستخد كان بذلك من زوجة أهلك الصاحبة كان لن يولد أهلك صاحبا كان إلا بما أهلك به هلك به صاحبا نسأل الله السلام.
نعم. نعم. بعضهم
نعم
هذا المعنى فقال الرب يغضب إن تركت سؤاله بني آدم وبني آدم حين يسأل يغضبه. قال ابن عقيل قد ندب الله تعالى إلى الدعاء، وفي ذلك معان أحدها الوجود، فإن ليس بموجود
أبو صالح الخوزي. نعم.
أحدها الوجود فإن ليس بموجود لا يدعى. أحدها الوجود فإن ليس بموجود. قال ابن عقيل قد نذب الله تعالى إلى الدعاء، وفي ذلك معان أحدها الوجود فإن ليس بموجود. فإن من ليس بموجود لا يدعى. الثاني
أن يكون يدعى إلى وجوده وسماعه وغنى لولا أنه يسمع وأنه موجود وأنه غني وأنه قادر لما شرع الدعاء. إذا فقير كيف يعطيه؟ من لا يسمع كيف يعطيه؟ وليس الموجود كيف يعطيه؟ كيف يسأل؟ وليس أمني كذلك؟ وليس علم يحفظ إلى ذلك كذلك؟ هو يفيد العلم والحياة والوجود والغنى وطعمة والإحسان سبحانه وتعالى.
الثاني الغنى فإن الفقير لا يدعى. الثالث السمع فإن الأصم لا يدعى. الرابع الكرم فإن البخيل لا يدعى. الخامس الرحمة فإن القاسي لا يدعى. السادس القدرة فإن العاجز لا يدعى. ومن يقول بالطبائع يعلم أن النار لا يقال لها كفي، ولا النجم يقال له أصلح مزاجي، لأن هذا عندهم مؤثرة طبعا لا اختيارا، فشرع الدعاء وصلاة الاستسقاء ليبين
من لا يحوال عجال كيف يدعى ولا يحوال حتى يصدقهم في دعائهم ويدعى لولا أن يعلموا أحوالهم ولا شرع الدعاء، فإنه يعلم الداعي هل هو صادق أو كاذب. نعم. اللهم صل على مزال.
نعم. أبو صالح.
إنه مزال كم يكون هذا يفوز مزال.
نعم
مزال هذا يفوز.
أنا ما بقى.
نعم.
مزال.
مزال كم يكون.
مزال. أبو صالح الخوذي لي الحديث من الثالثة. البخاري في الأدب المفرد وفيه من الماجد.
بس أنا بقى مزال.
لا.
ها. لا سمع. ومجهة مصادف
أبو صالح الخوذي لين الحديث من الثالثة البخاري في الأدب المفرد والسنن بن ماجه.
هناك تحديث عن كلمة المجال. نعم.
وذهب قوم من المتفلسفة
أكثر خلاص. نعم.
وغالية متصوفة إلى أن الدعاء لا فائدة فيه. قالوا لأن المشيئة. وذهب قوم من المتفلسفة وغالية متصوفة إلى أن الدعاء لا فائدة فيه. قالوا لأن المشيئة الإلهية إن اقتضت وجود المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء، وإن لم تقتضه فلا فائدة في الدعاء. وقد يخص بعضهم بذلك خواص العارفين ويجعل الدعاء علة في مقام الخواص، وهذا من غلطات بعض الشيوخ. فكما أنه معلوم الفساد بالاضطرار من دين الإسلام، فهو معلوم الفساد بالضرورة العقلية، فإن منفعة الدعاء أمر أنشئت عليه تجارب الأمم، حتى إن الفلاسفة تقول الرجيج الأصوات في هياكل العبادات بفنون اللغات يحلل ما عقدته الأفلاك المؤثرات، هذا وهم مشركون. وجواب الشبهة بمنع المقدمتين، فإن قولهم عن المشيئة الإلهية إما أن تقتضيه أو لا، فثم قسم ثالث وهو أن تقتضيه بشرط لا تقتضيه مع عدمه، وقد يكون الدعاء من شرطه كما توجب الثواب مع العمل الصالح ولا توجبه مع عدمه، وكما توجب الشبع والرية عند الأكل والشرب ولا
كلها لا واحد مصلي لا يصلي، وهذا لازم القدرية ولازم آخرين من ليس عندهم بسيطة، لأن قدر الأشياء سبحانه وقدر أسبابها ومسبباتها سبحانه وتعالى. فالشبع له أسباب، والجوع له أسباب، والغنى له أسباب، والبطر له أسباب، والمرض له أسباب، والصحاب لها أسباب، والجنة لها أسباب، والنار لها أسباب، معنى هذا فعطوا كل شيء. نسأل الله العافية.
لما يقول هذا أنه غلط بعض
الشيوخ، كيف يسموا الشيوخ وهم جهال؟ اختلاف بعض الشيوخ جهال
ولا توجبه مع عدم جمع وحصول الولد بالوقت والزرع بالبذر، فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال لا فائدة في الدعاء، كما لا يقال لا فائدة في الأكل والشرب والبذر وسائر الأسباب. فقول هؤلاء كما أنه مخالف للشرع فهو مخالف للحس والفطرة. ومما ينبغي أن يعلم ما قاله طائفة من العلماء، وهو أن الالتفات إلى الأسباب شرط في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب كالكلية للكلية فتحا في الشرع. ومعنى التوكل والرجاء يتألف من وجوب التوحيد والعقل والشرع. ومعنى التوكل والرجاء يتألف من وجوب التوحيد والعقل والشرع.
وجود.
نعم.
وجود.
الوجوب.
نعم.
وبيان ذلك
أن وجوب. نعم. وجوب. وجوب.
ومعنى التوكل والرجاء يتألف من وجوب التوحيد والعقل والشرع.
كانه صحيح وموجب التوحيد وموجب العدل وموجب الشرع، الشرع يجب الاسباب والعدل تقويه الاسباب والتوحيد كذلك. فتوكل واعتماد على الله سبحانه وتعالى وثقه به مع تعب الاسباب، فالتوحيد هذا موجب التوحيد عندنا، وتوحيد الله واعتماد عليه والثقه به مع اخذ الاسباب سواء من طاعه الاوامر وترك المغارب. العقل يخليها العقل العاقل التبصير يعقل عنا ان الله جل وعلا وربه ومجيبه وان شرع له اسبابا لا بد من تعاطيها لاكله وثوبه ونكاحه واولاده وغير ذلك، والشرع يوجب هذا ايضا، اوجب تعاطي اسباب والبعد عن ودها، فاوجب النكاح ووجب الكسب ووجب طاعه الاوامر وترك النواهي. وقال الشيخ الله
يتألف من وجوب التوحيد والعقل والشرع.
نعم. نعم. نقلها مثل القيم وغيرها، يقول عبارات وغالي شرح كلها نقول من مثل شيخ الشاب ابن تيمية ومعلم وغيم ومن كثير واشباههما.
عفوا الله عنك. نعم. الرسالة المراد ان التوحيد يتكون من هذه الاشياء، من مجموع هذه الاشياء.
هو قال لك بس يقول وجوب التوحيد. فقال يعني هو موجب التوحيد، يوجب هذا والعقل يوجب هذا. وجوب التوحيد. يعني مؤولة معناها في المكلمة أنه يوجب التوحيد، يوجب العقل، يوجب الشرع، يعني يوجب التوحيد والعقل والشرع، فيتكون التوكل من هذه الأمور، من إخلاص العبادة لله وحده والاعتماد عليه والثقة به مع الأخذ بالأسباب وتعاطي الأسباب. فالإسباب في أسباب أثبت عليها هذا نوع من الشرك، كونه يعتمد على أسباب بيعه وشرائه وزرعته ليس الله، نوع من الشرك، نوع من الغفلة، نوع من المعصية. يقول ينفع أن تكون أسبابا ويجيب أسباب، هذا نقص العقل. الناس يعقلون أنها أسباب، يعقلون أن الأكل سبب للشبع، يعقلون أن البذر والسقي سبب للنبات، يعقلون أن النكاح والجماع سبب للحمل، هذا شيء معقول. من مع هذا فقد العقل. الأمر الثالث الإعراض عن الأسباب، عدم إثبات الأسباب، ويرى أنها أسباب لكن يعرض عنها ولا يبالي بها، أيضا تكفر الشرع. الرسول أمر بالأسباب، ولا يريد من لا بارع ولا مشتري 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 ومن اعتمد عليها كذلك هذا الشر اعتمدت عليها على الله وقع الغوي ولا اسباب يخل بها والله ان كان فعلها وان كان افضلها سبحان الله نعم.
وبيان ذلك ان الالتفات وبيان ذلك ان الالتفات الى السبب هو اعتماد القلب عليه ورجاؤه والاستناد اليه وليس في المخلوقات ما يستحق هذا لانه ليس بمستقل ولا بد له من شركاء واضداد مع هذا كله فان لم يسخره مسبب الاسباب لم يسخر وقولهم ان اقتضت الوجه قوله عز الله عنه مسبب الاسباب قولهم وإن اقتضت المشيئة المطلوبة فلا حاجة إلى الدعاء قلنا بل قد تكون إليه حاجة من تحصيل مصلحة أخرى عاجلة وآجلة ودفع مضرة أخرى عاجلة وآجلة وكذلك قولهم
ثم تعبد تعبد عافيك ما أمر الله واعتقاد أن الله شرعه وأمر بالحلال إلى طيب
وكذلك قوله وإن لم تقتضه فلا فائدة فيه قلنا بل فيه فوائد عظيمة من جلب منافع ودفع مضار كما نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم بل ما يعجل للعبد من معرفته بربه وإقراره به وبأنه سميع قريب قدير عليم رحيم وإقراره بفقره إليه واضطراره إليه وما يتبع ذلك من العلوم العلية والأحوال الزفية التي هي من أعظم المطالب فإن قيل إذا كان
لا نفل عليك الصحيح لا نعرف أن الله دعوة ليس في إذن ولا قطعة رحم إلا أعطاه الله من أشياء ثلاث إما أن تعجل ذلك في الدنيا وإما أن تحلى في الآخرة وإما يصعدون الشيء في ذلك إلى النكر قال الله أكبر
فإن قيل إذا كان إعطاء الله معللا بفعل العبد كما يعقل من إعطاء المسؤول للسائل كان كان السائل قد أثر في المسؤول حتى أعطاه قلنا الرب سبحانه هو الذي حرك العبد إلى دعائه فهذا الخير منه وتمامه عليه كما قال عمر رضي الله عنه إني لا أحمل هم الإجابة لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء ولكن إذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه وعلى هذا قوله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون فأخبر سبحانه أنه يبتدئ بتدبير الأمر ثم يصعد إليه الأمر الذي دبره فالله سبحانه هو الذي يقذف في قلب العبد حركة الدعاء ويجعلها سببا للخير الذي يعطيه إياه كما في العمل والثواب فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه فما أثر فيه شيء من المخلوقات بل هو جعل ما يفعله سببا لما يفعله قال المطرف بن عبد الله ابن الشخير أحد أئمة السابعين نظرت في هذا الأمر فوجدت مبدأه من الله وتمامه على الله ووجدت ملاك ذلك الدعاء وهما سؤال معروف الله أن من الناس من قد يسأل الله
بارك الله فيك.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهنا سؤال معروف، وهو أن من الناس من قد يسأل الله فلا يعطى شيئا أو يعطى غير ما سأل، وقد أجيب عنه بأجوبة فيها ثلاثة أجوبة محققة. أحدها أن الآية لم تتضمن عطية السؤال مطلقا، وإنما تضمنت إجابة الداعي، والداعي أعم من السائل، وإجابة الداعي أعم من إعطاء السائل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ففرق بين الداعي والسائل، وبين الإجابة والإعطاء، وهو فرق بين العلوم والخصوص. كما رشي ذلك بالمستغفر وهو لا يخرج من السائل، فذكر العام ثم الخاص، ثم فذكر العام ثم الخاص ثم الأخص. وإذا علم العباد أنه قريب يجيب دعوة الداعي، علموا قربه منهم وتمكنهم من سؤاله، وعلموا علمه ورحمته وقدرته، فدعوه دعاء العبادة في حال ودعاء المسألة في حال، وجمعوا بينهما في حال. إذ الدعاء اسم يجمع العبادة والاستعانة. وقد فسر قوله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، بالدعاء الذي هو العبادة، والدعاء الذي هو الطلب. قوله بعد ذلك: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يؤيد المعنى الأول. الجواب الثاني: أن إجابة دعاء السؤال أعم من إعطاء غير السؤال، كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم في صحيحه أن النبي قال كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه بها إحدى ثلاث خصال: إما يعجل له دعوته، أو يدخر له من الخير مثلها، أو يصرف عنه من الشر مثلها. قالوا: يا رسول الله، إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. قال: صحيح، ولكنه ليس في صحيح مسلم، وإنما أخرجه أحمد وغيره من حديث أبي سعيد الخدري، وصححه الحاكم والذهبي، وهو كما قال.
صحيح. ولقد وهم المصنف رحمه الله في عزم الحديث إلى صحيح مسلم، فإنه ليس فيه، وهو في المسند من حديث أبي سعيد الخدري، وصححه الحاكم ووافق الذهبي، وهو كما قال. وأورده الهيثمي في المجمع، ونسبه لأحمد وأبي يعلى والبزار والطبراني في الأوسط، وقال: ورجال أحمد وأبي يعلى وأحد إسنادي البزار رجاله رجال الصحيح غير علي ابن علي الرفاعي، وهو ثقة. وفي الباب عن عبادة بن الصامت عند الترمذي، وعن جابر عنده أيضا، ولمسلم من حديث أبي هريرة مرفوعة: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت فلم أرى يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. انتهي.
بس ولا
ويتخلق مثلها من الميزة،
يعني ما يدخل له مثلها، يعني ما يدخل له من الخير مثلها، أو يصرفه عنه من الشر مثلها.
هذا
عيب الظلم، يعني الرواية ويتخلق على الله، يتعلم، هو مثلها، ما يعجبه، يقول الله يتعلم، ولا يتكلم إلا هو العبار الله، ولا يتكلم. الناس عجل ذكره في الدنيا فإما أن تدخل في الآخرة هذا وإما أن صرف أن يسلم في الولادة فمثلية في الأخير المعتاد أما أن صرف أن تدخل في الآخرة وفي دلالة على الاستجابة لا يلزم منها أن تكون على طبق ما أرى الداعي وسأل الداعي لكن الداعي على خير العظم لأن أحبه وسأل ربه وعلى خير في عبادة وفي أجر إذا أخذ لله وعلى عبادة لكن قد تعجل أجرة التي طلب كالولد والزوجة صلاح الزوجية وأشكر ذلك فتدخل لها الدعوة في الآخرة فلت شيء في الدنيا لكن لم تخلف إلا الله في الآخرة ما أعرفت ما عجل في الدنيا لأن الحكيم عليه سبحانه وتعالى هو أعلم بصالح العباد وأحكم فيما يأتي غيره في الآخرة ومن قالها أن الشر مثل ذلك بدلا من إعطائه بل بدل فطلبوا الغنى يوصف عنه شر كثير فطلبوا أولاد سبع فلكم بحكمة الله يبقى كالأولاد يوصف عنه الشر مثل ذلك الله أرجع من إعطائه الأولاد قد يطلب زوجة وأخ معينة يرزق ما هو خير منها وأفضل منها أو تدخل لها ويتجاوب ذلك ومن عبر عن ذلك في الآخرة لأن الحكمة قضت أن لا يزوج في هذه الزوجة المطلوبة طبعا يبقى مع الزوجة الحالية أو لا يزوج الكلية إلا الحكمة في هذا الدنيا سبحانه وتعالى فالحاصل أن الداعي على خير العظيم يدعى الله بدعة طارئة خالصة سليمة تستطيع عثمان تستطيع إذن الله في الآخرة هو على خير ومأجور ومثال وله في الآخرة ما يعفوه عما طلب إذا لم يعفو عن بشر لينبغي المؤمن لا يمل الدعاء ثم تؤجل الدعوة ولا تعجل لأن في تعجيلها مضرة عليه ومن تأخيرها خير منه فقد منح في الدعاء وليس في الدعاء ويسعى بها اوقاته وملح فيكون هذا الدعاء سببا لصلاح قلبه وصلاح اعماله وسببا لمعرفته بالله وانسه به وسببا لاستقراره اليه وسببا لصلاح احواله فالله يمضي له في الدعاء ولا يعجل له المطلوب بحكمه بالغه فيها صلاح فيها هدايته فيها صلاح قلبه فيها صبر كثير عنه فلا ينبغي ان يعجل ولا ينبغي ان يستحسن ولا ينبغي ان يظن بالله فلا ينبغي الحكمه العظيمه في تعجيل الاجابه وفي تاخيرها في تنويع الاجابه في اخرائه انها خير مما طلب وفي تاخيرها في الاخره الى غير ذلك ولهذا الاخوان ادعوني استجب لكم هو الصادق في وعده هو الصادق لكن انت ايها السائل قد تكون عندك اشياء تمنع الاجابه قد تكون عندك اشياء والاجابه لها شروط فاذا كنت تتعاطى المعاصي والسيئات واكثر حرام هل من اسباب منع الاجابه فتفتش عن نفسك انظر من اين اجيب من اين اجيب هل اجيت بالعروض والجهد هل اجيت بقطعات الرحم هل اجيت بكمل المسكرات هل اجيت باكل الربا هل أتيت بالغيبة والنميمة؟ هل أتيت بغش المعاملات؟ من أين أتيت؟ هذه إجابة هي لا تأخرت لا تنهى أسباب قد تكون منك قد تكون من جهة الله جل وعلا لأنه سبحانه قال حكمكم أن تكون هذه الإجابة مؤخرة أو تكون في شيء آخر لكن لا تستشفك عن الأول قد تكون إجابة بأسبابك قد يكون منعها بأسبابك وأسباب أعمالك هو الأغلب لا بد تكون بأسبابك فهل هذا الدعاء واجتهد الدعاء ولعل الموانئ تزول ولعل الله يتوب عليك ولعل الدعوة تصادف وتصادف على إجابة فتجاب ولو أنك على ظلمك وعلى تقصيرك كما أنك تصادف يجابون يطالب أظهر الناس فتجاب دعوتهم فتسألون حاجاتهم في الدنيا من الرزق وإن ذلك يجابونهم كفار فرب حكيم عليه سبحانه وتعالى لكن أنت أيها المؤمن جدير أن تحاسب نفسك لماذا منعت هذه الإجابة؟ لماذا تأخرت هذه الإجابة؟ هل هذا منك ومن أسباب الكفار؟ أكرمك عند الله تعالى. والذي عليه حتى أن فعل نفس الألف من جهة ما يتعلق به.
شيخ فرق بين السائل والداعي، كلهم يسألون الله.
السائل خاص يعني شيء خاص، وهذا من السائل يعني شيء خاص يعجل في الدنيا، السائل يبقى سؤلة. السائل أخص من الداعي، الداعي قد يكون عاجزا قد يكون سائلا. ادعوني أن يبقوا أهدوني والسائل يهدوني والسائل يسألوني، فكل سائل عاجز ولا تكون يعابد سائلا. فالمصلي عاجز داعي بفعله، والمصدق داعي، والمجاهد داعي يعمل، والذي يغفر لي وارحمني داعي ولكنه اخص بالسؤال، ويقول لك اعطني كذا ويسجد لي بالسؤال اخص بالسؤال، وان كان عابدا بالسؤال لكن اخص بالسؤال. وما كان بلغ السؤال يغفر لي وارحمني اعطني زوجه صالحه اغنني عن فلان اغنني بفضلك، هذا سؤال اخص بالسؤال. والصلاة والصوم والعبادات أخص بالعبادة، وكلاهما يطلق عليه الدعاء، وقال دعا بما نعبد ودعا بما نسأل، فالسؤال أخص. هذا أهل القدسي أهل القدسي يقول الله جل وعلا إن الحين من الناس من يؤمن ولا فصلته الأحسن من ذلك، ومن العلاج من لا أصلح له إلى الفقر ولو وليته الأسد من ذلك، ومن العلاج من لا أصلح له إلى الصحة ولو أمرته لا أسد من ذلك، ومن العلاج من لا أصلح له إلى المرض ولا صحته لا أسد من ذلك، هو هذا عن الله عز وجل. نعم، وهذا واقع من الناس واقع. نعم الحمد لله.
فقد أخبر الصادق المصدوق أنه لا بد في الدعوة الخالية عن العدوان من إعطاء السؤال معجلا أو مثله من الخير معجلا أو يصرف عنه من السوء مثله. الجواب الثالث أن الدعاء سبب. فقد أخبر الجواب الثاني أن إجابة الدعاء السائل عنه من إعطاء عين السؤال ثم ذكر الخير. الجواب الثالث أن الدعاء سبب مقتضي لنيل المطلوب، والسبب له شروط وموانع، فإذا حصلت شروطه وانتفت موانعه حصل المطلوب، وإلا فلا يحصل ذلك المطلوب، بل قد يحصل غيره. وهكذا سائر الكلمات الطيبات من الأذكار المأثورة المعلق عليها جلب منافع أو دفع مضار، فإن الكلمات بمنزلة الآلة في يد الفاعل تختلف باختلاف قوته وما يعينها، وقد يعارضها مانع من الموانع. ونصوص الوعد والوعيد المتعارضة في الظاهر من هذا الباب، وكثيرا ما تجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب لهم، ويكون قد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه وإقباله على الله أو حسنة تقدمت منه، جعل الله سبحانه إجابة دعوته شكرا حسنة، أو صادفت وقت إجابة ونحو ذلك فأجيبت دعوته، فيظن أن السر في ذلك الدعاء فيأخذه مجردا عن تلك الأمور التي قارنته من ذلك الداعي. وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافعا في الوقت الذي ينبغي فانتفع به، فظن آخر أن استعمال هذا الدواء بمجرده كاف في حصول المطلوب وكان غالطا. وكذا قد يدعو باضطرار عند قبر فيجاب، فيظن أن السر للقبر ولم يدري أن السر للاضطرار وصدق اللج اللجأ إلى الله تعالى. فإذا حصل ذلك في بيت من بيوت الله تعالى كان أفضل وأحب إلى الله تعالى. فالأدعية والتعوذات والرقى بمنزلة السلاح، والسلاح بضاربه لا بحده فقط، فمتى كان السلاح تاما والساعد ساعدا قويا والمحل قابلا والمانع مفقودا حصلت به النكاية في العدو. ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير. فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء، أو كان ثم مانع من الإجابة، لن يحصل الأثر.
وهذا كله غير بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا طويل كلام النبي مستقر ما من عمد يقعد دعا بلدنا في هذه ولا قد يعد وحيد ولا عبا الله من أحدها كلام هذا وهذا قيل النوح قال الله وحيد فإذا سأل سائل عن أني دعوت ولا الله استجاب لي فيقال لها أسباب إما يكون معك في إذن أو في قطعة رحم أو عندك ضوانة من المعامل والاعتبار معك فإذا سلمت من هذا كله وصارت معاوكة في محله وصرت سليمة لك على عندك موانع ومعاوكة سليمة في شيء فقد تعجل لك دعوته قد كنت خلقت ولا تصبح عن ذلك سليمة لكن من الآن ما يحصل مطلوب فإن يبين أن الأمر واضح وليس من أسلم لكم أنه يعطيهم مخالفهم في طلبوا اللهم أحسن جبلا من الذهب قال الأخر اللهم أمسحني ألف عام أو ألف عام من المعقول أن كل ما طلبه الناس يسألون ربنا حكيم عليه جل وعلا يعلم سر وأخفى ويعلم ما يسع عبادهم ويفسدهم ويعلم أحوالهم وأعمالهم وكل ما طلب الناس على حكمة الله عز وجل هذا يعتني في الدعاء فلا يعتني وهذا يعتني في الأعمال فلا رجال وهذا يعتني على زينب وعلى عمر فلا رجال وهذا يضمن سؤال كلمات غير صالحة أو شركية أو غير نار فلا رجال وهذا تقول حكمة الله أنه تؤخر دعوة فلا تعجل وهذا تقول حكمة الله أنه دخلت الآخرة وهذا تقول حكمة الله أنه يعطى خيرا منها وأفضل منها وهذا تقول حكمة الله أنه يعطى عمله سبحانه شر آخر بدلا من يلقى طلبه يعني يعني ينبغي المؤمن ان يحكم ربه بالله ويلحق الدعاء ويجد في الدعاء ويحاكم نفسه ويتفقد احواله ويتفقد سؤاله حتى لا تكون هناك موانع من جهه نفسه
قوله يملك كل شيء ولا يملكه شيء ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين من استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحي
من أهل
الحي
لا
كلام حق ظاهر لا خفاء فيه والحي بالفتح الهلاك قوله والله يغضب ويرضى لا كأحد من الوراء قال تعالى رضي الله عنهم وقال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقال تعالى من لعنه الله وغضب عليه وغضب الله عليه ولعنه وباءوا بغضب من الله ونظرت ذلك كثيرا ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب والرضا والعداوة والولاية والحب والبغض ونحو ذلك من الصفات التي ورد بها الكتاب والسنة ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله تعالى كما يقولون في
ثلاثة أنا أتمر كما جاء أثناء الإمام بها الحق وأنا أصبحت اللائقة بالله نزح من ذي شيء وسوى البصير هو يرضى ويرضى ويصبر على من أصاب قال أمره ويحب ويغلب ويعادي ويوالي يعادي أعداءه ويوالي أولياءه هذا كله حق على وجه الله يقول لك سبحانه وتعالى ليس كان لديه شيء ولا فسق ولا سلطان لا يشغل الله ملك المدينه ولا رماه سلطانه ولا حبه بخمسه الى غير ذلك كما ليس سمعه كسمعنا ولا بصره كبصرنا ولا يده كيدينا ايدينا ولا وجهه كوجهنا الى غير ذلك ليس كان لديه شيء ولا فسق التصوير فهو كمال مطلق وهو كمال مطلق من كل الوجود سبحانه وتعالى لا نقصد به نعم
كيف هذه
العبارة
واشتغل
لله تفضل عين من قال إنه ولي عن الله ما هو لله ولا عن الله وهو مشتغل في نفسه فقد فرغ ذلك لأنه الملك لله لا غنى له عن الله ومن قال إنه مستقل فإن مثل لله عليه فضل وليس مخلوقا لله ولا لله في الفضل هذا ملك الله عنك الله يكتب من فضل
الله
متقارب المعنى متقارب قال الله عليه وسلم قال ما علم فضل الله
كما يقولون مثل ذلك السمع والبصر والكلام والسائر الصفات كما اشار اليه الشيخ بما تقدم بقوله اذا كان تاويل الرؤيه وتاويل كل معنى الله الى الربوبيه ترك التاويل ولزوم التسليم اذ كان تاويل الرؤيه وتاويل كل معنى يضاف الى الربوبيه ترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين وانظر إلى جواب مالك الإمام مالك رضي الله عنه بصفة الاستواء كيف قال الاستواء معلوم والسيف مجهول وروي أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا عليها ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك قال الشيخ رحمه الله
قال
قلت لا يخص مرفوعا فقط وكذا قال الشيخ رحمه الله بما تقدم لئن لم يتوقع النفي والتشبيه بين ولم يصب التنزيه وياتي في كلامه ان الاسلام بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل فقول الشيخ رحمه الله لا كأحد من الوراء نفي التشبيه ولا يقال ان الرضا اراده الاحسان والغضب إرادة الانتقام فإن هذا ذكي للصفة وقد اتفق أهل السنة على أن الله يأمر بما يحبه ويرضاه وإن كان لا يريده ولا يشاءه وينهى عما يسخطه ويكرهه ويغضبه ويغضب على فاعله وإن كان قد شاءه وأراده
ومعنى أن هذا الشيء غضب شيئا وهذا شيء ومحب الشيء وغضب شيء ومن ذكر إرادة إرادة الثواب ومن ذكر رضا إرادة الثواب وغضب إرادة الانتقام فقد أول فهذا شيء والغضب إرادة شيء آخر ومشيئة كذلك فلا هو له الإرادة ولا هو المشيئة ولا هو الغضب ولا هو الرضا كل هذا من زيادة سبحانه وتعالى كلها خلق بالله عز وجل فأول الأشاعرة وإشباهه في المسار على نهجهم هذه الخلاف في الإرادة فالغضب إرادة الانتقام والغضب
المقصود
هنا بالإرادة الكونية. الإرادة الكونية والشرعية معنى الأمر. هذا كذا الأمر. الإرادة الشرعية معنى الأمان معنى المحبة. الإرادة الكونية معنى المشيئة. المشيئة على الجوار. ويريد الله يهديه يشاء ذلك.
فقد يحب عنده ويرضى ما لا يريده ويكره ويسخط ما لا لما أراده ويقال لمن تأول الغضب والرضا بإرادة الإحسان لما تأولت ذلك فلا بد أن يقول إن الغضب غليان دم القلب والرضا الميل والشهوة وذلك لا يليق بالله تعالى فيقال له غليان دم القلب للآدمي أمر ينشأ عن صفة الغضب لا أنه الغضب ويقال له أيضا وكذلك الإرادة والمشيئة فينا فهي ميل الحي إلى الشيء أو ما إلى أو إلى ما يلائمه ويناسبه فإن الحي منا لا يريد إلا ما يجلب له منفعة أو يدفع عنه مضرة وهو محتاج إلى ما يريده ومفتقر إليه ويزداد بوجوده وينتقص بعدمه فالمعنى الذي صرفت إليه اللفظ كالمعنى الذي صرفته عنه سواء فإذا جاز هذا كالمعنى الذي صرفته عنه سواء
إذا ما فرضت منه وقعت فيما سلمته كما تقول إرادة لا خير هذا في المخلوقين قل غضب لك على المخلوقين انتهينا فلا أشفى شيء نعم
فإذا جاز هذا أجاز ذا وإن امتنع هذا امتنع ذاك فإن قال الإرادة التي يوصف الله بها مخالفة للإرادة التي يوصف بها العبد وإن كان كل منهما حقيقة قيل له فقل إن الغضب والرضا الذي يوصف الله به مخالف لما يوصف به العبد وإن كان كل منهما حقيقة فإذا كان ما يقوله بالإرادة يمكن أن يقال في هذه الصفات لم يتعين التأويل بل يجب تركه لأنك تسلم من التناقض وتسلم أيضا من تعطيل معنى أسماء الله تعالى وصفاته بلا موجب فإذا صرف القرآن عن ظاهره وحقيقته بغير موجب حرام ولا فإن صرف القرآن عن ظاهره وحقيقته بغير موجب حرام ولا يكون الموجب للصرف ما دله عليه عقله إذ العقول مختلفة فكل يقول إن عقله دله على خلاف ما يقوله الآخر وهذا الكلام يقال لكل من نفى صفة من صفات الله تعالى لامتناع يسمى ذلك في المخلوق فإنه لا بد أن يثبت شيئا لله تعالى على خلاف ما يعهده حتى في صفة الوجود فإن وجود العبد كما يليق به ووجود الباري تعالى كما يليق به فوجوده تعالى يستحيل عليه العدم ووجود المخلوق لا يستحيل عليه العدم وما سمى به الرب نفسه وسمى به مخلوقاته مثل الحي والعليم والقدير، أو سمى به بعض صفاته كالغضب والرضا، وسمى به بعض صفات عباده، فنحن نعقل بقلوبنا معاني هذه الأسماء في حق الله تعالى وأنها حق ثابت موجود، ونعقل أيضا معاني هذه الأسماء في حق المخلوق، ونعقل أن بين المعنيين قدرا مشتركا، لكن هذا المعنى لا يوجد بالخارج مشتركا، إذ المعنى المشترك الكلي لا يوجد مشتركا إلا في الأذهان ولا يوجد بالخارج. فنحن نعقل بقلوبنا معاني هذه الأسماء بحق الله تعالى وأنها حق ثابت موجود، ونعقل أيضا معاني هذه الأسماء في حق المخلوق، ونعقل أن بين المعنيين قدرا مشتركا، لكن هذا المعنى لا يوجد بالخارج مشتركا، إذ المعنى المشترك الكلي لا يوجد مشتركا إلا في الأذهان ولا يوجد بالخارج إلا معينا مختصا، فيثبت في كل منهما كما يليق به. ولا يوجد بالخارج إلا معينا
هذا هو الله من الخارج الأرض وهو كذلك، فما المستقبل في الأذهان فقط إذا جزء ليس رضا إذا عبد، لكن غضب الله موجود في ذاته سبحانه والسنة، قوله رقي موجود في السنة، ما في من شيء آخر، ما في من شيء آخر، إذا هناك غضب قائم مستقر بينهما. نعم. أحسن الله إليكم.
ولا يوجد فيثبت في كل منهما كما يليق به، بل لو قيل غضب مالك خازن النار وغضب غيره من الملائكة لم يجب أن يكون مماثلا لكيفية غضب الآدميين، لأن الملائكة ليسوا من الأخلاق الأربعة، حتى تغلب أن يكون مماثلا لكيفية غضب قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد نفى الجهم ومن وافقه كل ما وصف الله به نفسه من كلامه ورضاه وغضبه وحبه وبغضه وأسفه ونحو ذلك. وقالوا: إنما هي أمور مخلوقة منفصلة عنه، ليس هو بنفسه متصفا بشيء من ذلك. وعارض هؤلاء من الصفاتية ابن كلاب ومن وافقه، فقالوا: لا يوصف الله بشيء يتعلق بمشيئته وقدرته أصلا، بل جميع هذه الأمور صفات لازمة لذاته قديمة أزلية، فلا يرضى في وقت دون وقت ولا يغضب في وقت دون وقت، كما قال في حديث الشفاعة: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فيستدل به على أنه يحل رضوانه في وقت دون وقت، وأنه قد يحل رضوانه ثم يسخط كما يحل السخط ثم يرضى، لكن هؤلاء أحل عليهم رضوان الله يتعقبه السخط، وهم قالوا: لا يتكلم إذا شاء ولا يضحك إذا شاء.
ما هذا الكلام الذي يقوله الجميع وأشباههم، وأن الصفات لازمة لذاته كلزوم الوجه واليد ونحو ذلك كإرساق لازم يكون لا تعلق له بالاختيار ولا بالنفيئة ولا بالعرادة. وهذا من أفضل الباطل له بالله ومضاد بالآيات والأحاديث كثيرة. فإن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويخلق ويختار جل وعلا وله مشيئة نافذة لا رجل لقضاء ولا معك الحمد سبحانه وتعالى. وهذا من كماله يتكون له خالق وشيئة جارية يفعل ما يشاء ويختار ما يشاء. هذا من الكمال العظيم. لا ضد ذلك تشبه له بالجمادات وليس لها فعل الاختيار والمشيئة تشبه له بالناقصات. الحاصل ان قولهم هذا الذي اراد به التنزيه هو في الحقيقه تنقص وليس بالتنزيه مع كونه مصادم للنصوص مصادمه ظاهره ليس فيها مواربه ولا شبهه. ولهذا كفرهم جمع رفيع اهل السنه بسبب ان هذا الكلام معناه انكار النصوص وتكذيبها وابطالها. ولم يقيد هذا المعنى بالنونيه ولقد قلد كفره الخمسون في عشر من العلماء في البلدان. وذلك ايضا حكاه عنهم بل حكاه قبله الطبراني. المقصود ان الخمسون في عشر معنى خمسمائه يعني الى غير هذا من جاء بعد ذلك. المقصود ان هؤلاء البحريه ومن قال بقولهم اتوا منكرا من القول وشرا عظيما لا وجه له ولا مبرر له ولكنهم انتكست قلوبهم وعقولهم حتى استحسنوا ما هو قبيح واستقبحوا ما هو حسن. وهكذا يقوى على من انحرف عن الكتاب والسنه وحكم عقله يقوى عليه حتى تنتكس عليه الامور وتنعكس عليه الاشياء فيراها على خلاف ما هي عليه. كالمنافق الذي انتكس عقله وصار قلبه كالثوب ملحيا لا يرى معروفا ولا يكون منكرا ولا يكون حقا. أهل السنة والجماعة هم قول الناس بالحق وهم الذين وفقوا من عمل كتاب السنة والإيمان بأن الله سبحانه موصوف جل وعلا بصفات الكمال ينزل من أصفات تكشف العيب ويرضى ويغضب ويتكلم إذا شاء ويفعل ما شاء ويختار ما يشاء سبحانه وتعالى. فالمؤمن مرضي عنه وإذا صدع سكت الله عليه وكافر مسكوت عليه وإذا هداه الله وأسلم رضي الله عنه. وهكذا هو سبحانه وتعالى يسخط على من خالف امره ويرضى على من اطاع امره ويستكبر اهل النار واهل الكفر والنفاق ويحب اهل الايمان على الاستقامه وعلى الجنه لكونهم اطاعوا امره ورفعوا شرعه وابتعدوا عما يؤمن سبحانه وتعالى. وهذا يعرفه الصغار والطلبه الذين نشأوا في السنه لكن ومن الله حرام الحارس من اجل البينات.
وهم قالوا لا يتكلم اذا شاء ولا يضحك اذا شاء ولا يغضب اذا شاء ولا يرضى اذا شاء.
ولولا انه منقول لقال العاقل ان هذا لا بد لانه منقول لقد له اتفاقات واخلاق على اخلاق ومزح بكتبهم. لقال العاقل كيف يكون خالق؟ كيف يصدق بهذا؟ كيف يفعل العاقل؟ يحب ما يقول.
وهم قالوا لا يتكلم إذا شاء ولا يضحك إذا شاء ولا يغضب إذا شاء ولا يرضى إذا شاء بل إما أن يجعل الرضا والغضب والحب والبغض هو إرادة أو يجعلها صفات أخرى. وعلى التقديرين فلا يتعلق شيء من ذلك لا بمشيئته ولا بقدرته إلا تعلق بذلك لكان محلا للحوادث. فنهى هؤلاء الصفات الفعليه الاساسيه بهذا الاصل كما نهى اولئك الصفات مطلقا بقولهم ليس محلا للاعراض. وقد يقال بل هي افعال ولا تسمى حوادث كما سميت بتلك الصفات ولم تسمى اعراضا. قد تقدمت الاشاره الى هذا المعنى ولكن الشيخ رحمه الله لم يجمع الكلام في الصفات المختصر لمكان واحد وكذلك الكلام في القدر ولا في ذلك ولم يعتني به بترتيب. واحسن ما يرتب عليه كتاب اصول الدين ترتيب جواب النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام حين سأله عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره الحديثة. فيبدأ بالكلام على التوحيد والصفات وما يتعلق بذلك، ثم الكلام، ثم بالكلام على الملائكة، ثم وثم إلى آخره. وقوله ورحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونغزل من يغزلهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الروافض والنواصب، وقد أثنى الله تعالى على الصحابة وهو ورسوله ورضي عنهم ووعدهم الحسنى كما قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا إلى آخر السورة. وقال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض إلى آخر السورة. وقال لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح مقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعلى الله الحسنى والله بما تعملون خبير. وقال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذه الآيات تتضمن الثناء على المهاجرين والأنصار وعلى الذين جاءوا من بعدهم يستغفرون لهم فيسألون الله أن لا يجعل في قلوبهم غلا لهم. فتتضمنوا أن هؤلاء هم المستحقون للخير فمن كان في قلبه غل للذين آمنوا ولم يستغفر لهم لا يستحق في الخير نصيبا. نص القرآن. وفي الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد فقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أحدا من أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا مصيفا.
إذا كان هذا من تأخر صحبته مع من تقدم صحبته فكيف إذا كان من جاء له نصيب صحبة ومن جاء بعد ذلك ولم أعرف إذا كان هذا من نفاله وأشباهه ومن تأخر إسلامه في مثل معنا عبد الرحمن بن عوف وأشباهه من تقدم إسلامه يكون لو وفق مثله فلذهب ما بلغ مد أحد من نصيفه فكيف من جاء بعده فإن الرفع يكون أعرف وأكبر. وهذا كله رد على الرافضة الذين سبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رافضوا غل لهم وأبغضوهم وكفروهم وفسقوهم إلا من كفر يسيرا قليلا. هؤلاء من أضل الناس ومن أخففهم اعتقادا في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام واعتذارهم بما جاء في مسلسة الردة اعتذار فاسد فإن الردة لقوم آخرين ليس في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان في بعض الأعراب الذين لم يدخل الإيمان في قلوبهم ولم يحفظوهم من الوحي فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم جرى لهم ما جرى من الشك والريب والردة، فأولئك هم المعروفون وليسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين سبقوا إلى الإيمان وجهدوا معه وصبروا معه كخلفاء الراشدين وغيرهم من المعروف، ولكن أولئك الظالمين من الرافضة حملوا أعلى الردة عليهم وصفحوهم وضللوهم وصفحوهم، ولم يسلكوا من ذلك إلا تفسيرا كعلي والحسن والحسين وبلال وعمار بن ياسر والرجل الأسود جمع كان قليلا أقل من العشر، ثم نسأل الله السلامة. نعم.
انفرد مسلم بذكر سب خالد لعبد الرحمن دون البخاري، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لخالد ونحوه لا تسبوا أصحابي يعني عبد الرحمن وأمثاله، لأن عبد الرحمن ونحوه هم السابقون الأولون وهم الذين أسلموا من قبل الفتح وقاتلوا وهم أهل بيعة الرضوان، فهم أفضل وأخص بصحبته ممن أسلم بعد بيعة الرضوان، وهم الذين أسلموا بعد الحديبية وبعد مصالحة النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة، ومنهم خالد بن الوليد، وهؤلاء أسبق من تأخر إسلامهم إلى فتح مكة وسموا الصدقاء، منهم أبو سفيان وابناه يزيد ومعاوية، والمقصود أنه نهى من له صحبة آخرا أن يسب من له صحبة أولا لامتيازهم عنه في الصحبة بما لا يمكن أن يشركوهم فيه، حتى لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا، فإذا كان هذا حال الذين أسلموا بعد الحديبية وإن كان قبل فتح مكة، فكيف حال من ليس من الصحابة بحال مع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم، وكانوا أكثر من 1400، وقيل إن السابقين الأولين من صلى إلى قبلتين وهذا ضعيف، فإن الصلاة إلى القبلة المنسوبة ليس بمجرده فضيلة، لأن النسخ ليس من فعله، ولا يدل على التفضيل به دليل شرعي كما دل على التفضيل بالسبق إلى الإنفاق والجهاد والمبايعة التي كانت تحت الشجرة. وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم اهتديتم، فهو حديث ضعيف. قال البزار هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هو في كتب الحديث المعتمدة. وفي صحيح مسلم عن جابر قال بل هو حديث باطل كما بينته في الأحاديث الضعيفة والموضوعة.
يقول أخرجه من عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وابن حزم في الأحكام من طريق سلام بن سليم قال حدثنا الحارث بن غفين عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر المرفوعة أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم وسلام بن سليم مجمع على ضعفه وكذبه ابن فراس. وقال ابن حبان روى أحاديث موضوعة، والحارث بن غصين مجهول، وأخذ الخطيب في كفاية العلم الرواية من طريق سليمان بن أبي كريمة عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه مرفوعة مهما أوتيتم من كتاب الله فالعمل به لا عذر لأحدكم في تركه، فإن لم يكن في كتاب الله سنة مني ماضية فإن لم يكن سنة ماضية لما قال أصحابي إن أصحابي منزلة النجوم في السماء، فأيها أخذتم به اهتديتم واختلاف أصحابي لكم رحمة. وسليمان بن أبي كريمة ضعيف الحديث، وجويدر وهو ابن سعيد الأزدي متروك، والضحاك لم يلق ابن عباس، وروي من حديث عمر وابنه وكلاهما لا يصح. انتهى.
وفي صحيح مسلم عن جابر قال قيل لعائشة رضي الله عنها إن لا تتناولون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبا بكر وعمر، فقالت وما تعجبون من هذا؟ فانقطع عنهم العمل فأحب الله أن لا يقطع عنهم الأجر. قال هذا حديث غريب عندي وعدم المسلم أغرب فإني لم أقف عليه فيه. وفي ظن ابن مسلم عن جابر قال قيل لعائشة وعدم المسلم أغرب فإني لم أقف عليه فيه بعد الاستعانة عليه بكل الوسائل الممكنة ولم يتيسر لي مراجعة من مصادر أخرى لممكن الحديث فإني على وشك السفر للمدينة المنورة إن شاء الله ثم تيقنت عدم وجوده فيه بعد أن قرأت منذ بضع سنين من اتصال فهد المسلم وأنا الآن في صورة اتصال فهد البخاري على مدى السعودية والتأكيد.
طيب.
لم أجده لمسلم بعد البحث الشديد ولا في المصادر الأخرى التي بين يديه.
وروى ابن بطة في إسناد صحيح عن ابن عباس قال لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلما قام أحد من ساعة يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم خير من عمل أحدكم 40 سنة. وفي رواية وكيع خير من عبادة أحدكم عمره.
قال الله عز وجل وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا إلى المكثر قال الله أكبر حتى يروا الله. وروى الحاكم أيضا عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما المسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها مأثر ولا قطيعة رحم إلا أعطاه إحدى ثلاث إما أن يستجيب له دعوة أو يصرف عنه من السوء مثلها أو يدخر له من الأجر مثلها. قالوا يا رسول الله إلى المكثر قال الله أكثر. وقال صحيح الإسناد ووافقه
الذهبي. من عندك مشكلة في
قال
من هذا مثلها
قال إن الرجل يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه بها إحدى ثلاث إما أن يعجل له دعوته أو يستغفر له من الخير مثلها أو يصرف عنه من الشر مثلها.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وروى ابن بطة بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه قال لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلما قام أحدهم ساعة يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم خير من عمل أحدكم 40 سنة. وفي رواية وكيع خير من عبادة أحدكم عمره. وفي الصحيحين من حديث عمران بن حصين وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قبلي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران لا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. الحديث وقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر أن رسول الله عليه وسلم قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وقال تعالى لقد تاب الله على المؤمنين والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. ولقد صدق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في وصفهم حيث قال إن الله خبر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وابتعده برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوه سيئا فهو عند الله سيئ. وفي رواية وقد رأى أصحاب محمد جميعا أن يستخلفوا أبا بكر. وتقدم قول ابن مسعود من كان منكم مستنا أن يستنى بمن قد مات إلى آخره عند قول الشيخ ونتبع السنة والجماعة. فمن أضل ممن يكون في قلبه غل على خيار المؤمنين وسادات أولياء الله تعالى بعد النبال النبيين. بل قد فضلهم اليهود والنصارى بقتلة. قيل اليهود من خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب موسى. وقيل للنصارى من خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب عيسى. وقيل للظاهر من شر أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب محمد. لم يستثنوا منه إلا القليل. وفي من تكفروا
هذا يدل على خوف الكثير صلى الله عليه وسلم. إن اليهود والنصارى صاروا في هذا خيرا من الظاهر. واليهود والنصارى هم في كفر الله والضلال وكيد الإسلام. ومع هذا كان جوابهم خيرا من جواب الظاهر. اليهود لما سئلوا من خير أصحاب موسى وخير أهل بلادهم قالوا أصحاب موسى. والنصارى لما سئلوا عن خير من أهل بلادهم قالوا أصحاب عيسى. أما هؤلاء الرافضة والمدينمية المعدية وصارهم المسؤولين عن خير أهل ملته قالوا عن شر أهل ملته قالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فأساءوا الظن بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وجعلوا أنهم ارتدوا على أحبابهم وعلى أخابهم وجعلوا منهم الصديق وعمر وعثمان. ولم يستثنوا إلا نفرا قليلا جدا كالمزاري وعمار والحسن والحسين وحميد. هؤلاء خمسة أو سادسة أو سادسة هؤلاء من هذا من عمل الصلاة والوعد عن الإسلام إن شاء الله تعالى.
فضل عمل وفي من سبوهم من هو خير ممن استثنوهم بأضعاف مضاعفة. وقولهم ولا نفرط في حب أحد منهم أن لا نتجاوز الحد لحب أحد منهم كما تفعل الشيعة.
وقال أفرط فلا وفرط جفا رباعي الغنم وعين الألف والمثقل في الجنة فالرطى والأفرط. والإسلام بين هذا بعد بين الإراق والفريق لا إراق والغنو يعبدون بدون الله كما فعل الله لهم أهل البيت ولا جفاء والتفريق كما فعل الله لهم غير أهل البيت غالب الصحابة. فأهل البناء بين الإراق والفريق بين غنو في أشياء وبين الفريق في أشياء والجفاء.
قال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وقوله ولا تبرأوا من أحد منهم كما فعلت الرافضة فعندهم لا ولاء إلا ببراء أي لا يتولى البيت حتى يتبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وأهل السنة يوالونهم كلهم ينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب. فإن ذلك
ومشكوك اسمه طالب وهم لما رفضوا زيد بن علي بن حسين وطلبوا منه يتبرع عن الصديق عمر فأبى يتبرع عنهما فرض عنهما. فقالوا حينئذ مخالفه فرفضوه وسم الرافضه لأجل هذا لأنهم تبرعوا من الصديق وعمر لعلم منهم أن لا يتم موالاة أمين إلا بين راح من الصديق وعمر. وهذا من جهل وغلاله وظنه وعدوانه وقلة بصيرته صلى الله عليه وسلم.
الزيدية مصروبين زيادة
زيادة العلي كان أصلهم تفضيل العلي على الصديق وعمر تفضيل. هم الآن معروفون في اليمن وفيهم طوائف
ربيعة قال المصطفى قال يا ربيعة أشبه الرابع نعم يجيبون يلعنون يشبهون نعم
وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل وإنصافها بالهوى والتعصب فإن ذلك كله من البغي الذي هو مجاربة الحج كما قال تعالى فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وهذا معنى قول جماعة قول من قال من السلف وهذا معنى قول من قال من السلف الشهادة بدعة والبراءة بدعة يروى ذلك عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين منهم أبو سعيد الخدري والحسن البصري وإبراهيم النخعي والضحاك وغيرهم ومعنى الشهادة أن يشهد على معين أنه أن يشهد على معين من أنه من أهل النار أو أنه كافر بدون العلم ما ختم الله له به وقوله فأحبهم دين وإيمان وإحسان لأنه امتثال لأمر الله فيما تقدم من النصوص وروى الترمذي عن عبد الله بن مغفل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا بالي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أضرهم فبقربي أضرهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله تعالى ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه ضعيف وقال السندي وغريب وهو مخرج من الاحاديث الضعيفه
رحمه
الله ومع ذلك قد حسنه السلمي وصححه في الكتاب
بكتاب
نعم 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 وقال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه وقال تاركه واحد واحد
وتسمية حب الصحابة إيمان مشكل على الشيخ رحمه الله 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 في أصحابي لا تتخذهم غرضا بعدي من أحبهم فبحبي أحبهم من أضرهم فبغضي أضرهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله تعالى ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه وتسمية حب الصحابة إيمان مشكل على الشيخ رحمه الله لأن الحب على القلب وليس هو التطبيق فيكون العمل داخلا في مسمى الإيمان وقد تقدم في كلامه أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتطبيق بالجنان ولم يجعل العمل داخلا في مسمى الإيمان وهذا هو المعروف من أهل السنة إلا أن تكون هذه التسمية مجازا
يقول المقصود أن المرجئة والحادية وغيرهم رأوا أن الإيمان هو التصديق بالقلب ونقم الإشاعة والكرامية قالوا أنه نقم الإشاعة فقط والجميع قالوا أنه معنى وفق الله السنة والجماعة فقالوا أنه القول والعمل والتصديق جميعا وقول الحنفية في هذا المؤلف وحاولوا الحنفية أن العمل ليس من الإيمان غلط وقالوا داعي لا مجال الصواب لأن السنة والجماعة من الإيمان يشمل هذا وهذا وهذا القول والعمل وقلبي والعمل جارحه والتصديق هذا هو قوله الحق عن الحق والنص كلها من الكتاب والسنة دال على هذا ولهذا بحديث الصحيح رواه البخاري ومسلم الصحيحين من هجري رضي الله عنه النبي عليه الصلاه والسلام قال الايمان بضع وستون او قليل وسبعون فافضلها قول لا اله الا الله وادناها عباده ولا اعلم فمن يقول حياه من الايمان ولهذا قول ايمانا يعني الحياة وعمل القلب إيمانا يجعل الواسع عن الطريق وعمل الجوارح إيمانا هذا شيء ما يحصى في كتاب السنة نعم
الله عنك مذهب الأحناف تصديق مجرد عن أعمال القلوب ما يتبع شيء من أعمال القلوب
هذا مصدر أتحدث
شو الفرق بينه وبين المعرفة تصديق مجرد
تصديق المعرفة إقرار وليس بحلف عمله أمام واحد واحد
من يصدق كذلك قرر واعترف
هذا هو أشبه ليس أرى أن أشبه هذا القول
الحب والخشية والخوف
لكن هم تصديق مجرد تصديق مجرد من دون عمل القلب
يعني شيء زائد زائد مأمور بها مشروعة لكن ليس من الإيمان ولهذا قال الشاعر أنه لا
يمكن في تشابه بينه وبين المعرفة يعني يعني يعتبر
بينه وبين المعرفة التقدير أشبه
هذا معنى تسمية المريات
الفطرة.
لا. هذا معنى تسمية المريات الفطرة.
لا هذا. لا آخر عن. جاء
آخر عن. آخر قول. تمام. وقوله وضوء الكفر والإشراق والطغيان تقدم السلام في تكفير كان البدع. وهذا الكفر نظير الكفر المذكور في قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقد تقدم الكلام في ذلك او لو انت تقول لي لا تبارك
هي تفسير لان ما له تفسير ان كان صحبتهم وان كان لهم عليهم الدين هو الاكبر فسب بعضهم وهو بعضهم هو الاصغر وهو معصيه كما نقول لكم تقول لنا الله ايمان وهدى وقول بها ايمان اسال الله نؤمن على الكفر لكن اذا كان يحلم ذلك وان كان له كفر اكبر وان كان بشهوه وغرض غير ان يحبوا كفر الله وان صار كفر الله صار كفر اصغر هكذا يقال في اشياء كثيره كنزول الايمان وكفران في كل مكان شر الاسلام وكذا شر هذا البيت رحمه الله في خير الصلاه نعم
شرناهم عليه من الدين
نعم
يعني الرسل ينقسم الى قسمين قسم يمكن برا عليه من الدين وقسم يشك
يعني ان ذكر انه لا يشك يسميه وان يضربه الله يشكره يعني لم يعلم اصحاب ربك اصحاب الكافرين اللي يعلم حمله الاسلام فعرفنا ان هذا لا يقال الاسلام لا يقال الدين لكن حمله الكفار مدرسين شرعيا وعلى رأسي الصديق عمر وعثمان وطلحة وزهير سعيد بن زيد وأخلاقهم وفعل الأمير القاص وأشرف ما يقع
وإذا ستبقى
أما إذا أهل الفتوى هذا باسم ظلم ظلم لكن من أكبر فإذا اعتقد عدم براءتها عن هذا كان فاقط أكبر يعني التكفير لله
وإذا شتبه عمر إذا سبق الصديق عمر
هذا الكلام ما يظهر بناء التفكير والحب ونشكر على الامور تشيع ونشكر الملك الا اذا عمم
اذا عمم الصحابه اتفاق على اذا عمم اكتب
الصحابه ما اظن الشيخ عمم بعض ما لا ينكر الدين هو حماله الشيخ لا يرضى لا الوالي وحده والعمار وحده قول اجداد الغلبان ليسوا فاتح الاسلام لانه هذا الامر
قوله ونسبة اختلاف تبادل رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله ونسبة اختلاف تبادل رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة اختلف أهل السنة في خلافة الصديق رضي الله عنه هل كانت بالنص أو بالاختيار فذهب الحسن البصري وجماعة من أهل الحديث إلى أنها ثبتت بالنص الخفي والإشارة ومنهم من قال بالنص الجلي وذهب جماعة من أهل الحديث والمعتزلة والأشعرية إلى أنها ثبتت بالاختيار الدليل على إثباتها بالنص أخبار من ذلك ما أسنده البخاري عن جبير بن مطعم قال أتت امرأة رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه قالت أرأيت إن جئت فلم أجدك كأنها تريد الموت قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر وذكر له سياق الحديث وأحاديث أخرى وذلك نص على إمامته
وحديث حذيفة ابن اليمان قال صلى الله عليه وسلم يقتدوا باللغين من بعد أبي بكر وعمر رواه أهل السنن. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي بدي فيه قال ادعوا لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا ثم قال يا أبا الله والمسلمون إلا أبا بكر. وفي رواية فلا يطمع في هذا الأمر طامع. وفي رواية قال ادعوا لي ادعي لي عبد الرحمن بن أبي بكر لأكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه ثم قال معاذ الله أن يختلف المؤمنون في أبي بكر. وأحاديث تقديمه بالصلاة مشهورة معروفة. قال صحيح ومتخرج في الأحاديث الصحيحة رحمه الله.
نعم الشيخ. أخرج الترمذي في المناقب باب في مناقب أبي بكر وعمر. وابن ماجه في المقدمة باب فضل أبي بكر وأحمد وسنده الحسن وصححه الحاكم ووافق الذهبي وصححه ابن حبان من طريق آخر.
إطلاقا عفى الله لأن أهل السنة رووا جميعا مع أنه لم يروه إلا بعضهم.
فجأة من الصلاة فجأة السنة ورقوا لبعضهم.
وأحاديث تقديمه بالصلاة مشهورة معروفة وهو يقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وقد رجع في ذلك مرة بعد مرة فصلى بهم مدة مرض النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلون فنزعت منها ما شاء الله ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب فلم أرى عبقريا من الناس يفري فليبو حتى ضرب الناس بعطن. وفي صحيح أو في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم
ولم يرى السنة فإن هذا النص هو للتقيح لا هناك هذا الأمر لأن في مصر جلي عند قوم وغفي عند آخرين وبالإشارة وبالإختيار وبالإشارة إلى هذا الأوصى ما يدل عليه لكن ليس هناك النص الرفعي في جهتين المؤمنين بأن يعني سرقت عليه فلان ولكن فيه دلائل كثيرة دالة على أنه مقدمه وأفضله وأنه أولى الناس بهذه المسألة ثم الاختيار فاختاره المؤمنون اجتمعوا عليه وبايعوا فتم له الأمر بهذا وهذا في الأمر الجميع. نعم
اللهم أعلم. نعم ما
وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال على منبره لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر.
نعم الله اجتمع الأمران وليجتمع الأمران النص والاحتفاظ.
نعم
من قال إنه بالنص يقول استند للنص
في يكون النص ويكون السنات الحميدة ويكون أسلام الأخرى فالوقت اختيار سنة بين هذه النصوص كثيرة والفضل العظيم والسابقة العظيمة يعني إذا كانت السنات كثيرة فهو يكون أسلام الأخرى.
وفي سنن أبي داود وغيره من حديث الأشعث عن الحسن عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم من رأى منكم رؤيا قال رجل أنا رأيت ميزانا أنزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت بأبي بكر ثم وزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر ووزن عمر وعثمان فرجح عمر ثم رفع فرأيت الكراهة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال خلافة نبوة ثم يؤتي الله الملك من يشاء.
نعم. قال صحيح رواه أبو داود من طريقين عن أبي بكرة، واللفظ الذي في الكتاب هو عنده من طريق الأشعث التي ذكرها المؤلف، لكن ليس فيها قوله في آخر الثلاثة. وهذه الزيادة عنده من الطريق الأخرى، وفيها علي بن زيد وهو ابن جدعان وفيه ضعف. انتهى.
أخرجه أبو داود من طريقين عن أبي بكرة وهو صحيح بين قوله خلافة الأمور ثم يؤتي الله الملك من يشاء، فإنها ضعيف في تفرد علي بن زيد بن جدعان بها فهو ضعيف.
تبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ولاية هؤلاء خلافة نبوة ثم بعد ذلك ملك، وليس فيه ذكر علي رضي الله عنه لأنه لم يجتمع الناس في زمانه، بل كانوا مختلفين لم ينتظم فيه خلافة النبوة ولا الملك. وروى أبو داود أيضا عن جابر رضي الله عنه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأى الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله. وروى أبو داود أيضا عن جابر رضي الله عنه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان. والذي عليه اكثر الخلق من المسلمين وسائر اهل الملل وغيرهم ان الدعاء من اقوى الاسباب في جلب المنافع ودفع المضار. وقد اخبر تعالى عن الكفار انهم اذا مسهم الضر في البحر دعوا الله مخلصين له الدين، وان الانسان اذا مسه الضر دعاه لجنبه او قاعدا او قائما. واجابه الله لدعاء العبد مسلما كان او كافرا واعطاؤه سؤله من جنس رزقه لهم ونصره لهم، وهو مما توجبه الربوبية للعبد مطلقا. ثم قد يكون ذلك فتنة في حقه ومضرة عليه، إذ كان كفره وفسوقه يقتضي ذلك. وفي السنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة قال: قال صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. نعم.
رواه ابن ماجه ورواه ايضا الامام احمد في المسند ذكر ارقامه، وكذلك رواه الترمذي، وكذلك رواه البزار كما ذكر ابن كثير في التفسير. واللفظ الذي هنا هو لفظ الترمذي والبزار.
يقول: أخرجه ابن ماجه في أول الدعاء بلفظ من لم يدع الله سبحانه غضب عليه. وأخرجه البخاري في الأدب المفرد بلفظ من لم يسأل الله غضب عليه. وأخرجه أحمد بلفظ من لا يسأله يغضب عليه. وهو في المستدرك بلفظ من لا يدع الله يغضب عليه. كله من رواية أبي صالح الفوزي عن أبي هريرة. وأبو صالح الفوزي ضعفه ابن معين وقال أبو زرعة لا بأس به، وباقي رجاله ثقات. ومع ذلك فقد صححه الحاكم وأقره الذهبي، وقد ظن الحافظ ابن كثير أن أبا صالح هذا هو السمان، فجزم بأن أحمد تفرد بتخريجه. قال الحافظ في الفتح: وليس كما قال، فقد جزم شيخه المزي في الأطراف بأنه الفوزي. ووقع في رواية البزار والحاكم عن أبي صالح الفوزي: سمعت أبا هريرة، وفي الباب ما يؤيده عند الترمذي من حديث ابن مسعود رفعه: سل الله من فضله فإنه يحب أن يسأل. وله من حديث ابن عمر رفعه: إن الدعاء ينفع
مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. وفي سنده لين. وأخرج الطبراني في الدعاء بسند الرجال والثقات إلا أن فيه عن عنه إلا أن فيه عن عنه البقية عن عائشة مرفوعة إن الله يحب المنفسين في الدعاء.
شو هذه كثيرة هذه إنما للمسيح سنة أربعة الدعاء والعبادة في سنة الدين والدعاء ليس في أكرم على الله من الدعاء. الدعاء أجمع عليه المكلفون لا من المسلمين ولا من غير المسلمين، ولهذا أجمع المسلمين والجماعة على أن الدعاء من أفضل العبادات من أفضل الأسباب وأعمها وأجمعها، وأنه ينفع الحي والميت. الدعاء يجمع أهل العلم ينفع الحي والميت وهو صياح المؤمن. قد دخل الشاعر عن حديث الله صلى الله عليه وسلم قال الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يغضب حين يسأل ويغضب. فالمقصود أنه جل وعلا يكرم جوده سعة عطائه وعظيم إحسانه، يحب أن يسأل ويحب أن يدعى ويحب أن يدعى في الدعاء جل وعلا. ولهذا في الحديث الصحيح استجابوا لأحدكم ما لم يعلم، يقول دعوت فلقرأوا استجابوا لي إلا يستحقوا أن يدعوا الدعاء. ينبغي أن يكثر الدعاء دائما ولا فيما في المهمات، في سؤال الله الجنة، تعود به من النار، سؤال الله العفو، سؤال الله صلح قلبه وصلح عمله، سؤال الله نصر في كان. فالدعاء له شأن عظيم، ولهذا يقول سبحانه وجهه يسر إليه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ومجير دعوة الدعاء إلى دعائي. ولا ريب أن المعاصي من أعظم أسباب منع الرجال في الربا، ولهذا من المحرمات وسائر المعاصي كلها من اسباب حرمان الاجابه، فليحذر العبد تعاطي اسباب الحرمان وليجتهد في الاستقامه على امر الله والبعد عن معاصيه، وليلحق الدعاء وليتحرى اوقات الاجابه كاخر الليل والسجود واخر الصلاه وبين الاذان والاقامه ويوم الجمعه فايقاظ الله شانها. فينبغي ان يدعو الله بصدق واخلاص واجماع عليه جل وعلا. وإذا كان عن طهارة صلاة الجنة كان ذلك أكثر إجابة وأقرب إجابة. والله المستعان. نعم.
الدعاء لا
يكفي
في إجابة الدعاء قد يكون ضررا عليكم. قوله قد يكون إجابة الدعاء.
قد يسأل الله في مره. قد يسأل الله المال الكثير، قد يسأل الله الدنيا المنامية. ويسأل الله بعض الأولاد فهو مر بهذا ما أسرق بعلم الله منها أولا. لكن يسأل يتحرص يسأل فربنا يقول ما أعطى خيرا لا يستحق. كان لأن زوجة أهلك صاحبة، كان لأن ولد أهلك صاحبة، كان لأن مال أهلك به أهلك به صاحبة. ويسأل الله السلام. نعم لا ولا قوة
إلا بالله.
نعم
هذا المعنى. فقال الرب يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم وبني آدم حين يسأل يغضب. قال ابن عقيل قد ندب الله تعالى إلى الدعاء، وفي ذلك معان أحدها الوجود، فإن ليس بموجود. أحدها الوجود فإن ليس بموجود لا يدعى. أحدها الوجود فإن ليس بموجود. قال ابن عقيل قد نذب الله تعالى إلى الدعاء، وفي ذلك معان أحدها الوجود فإن ليس بموجود. فإن من ليس بموجود لا يدعى. الثاني
أن يكونه يدعى إلى وجوده وسماعه وغناه، لولا أنه يسمع وأنه موجود وأنه غني وأنه قادر لما شرع الدعاء. الفقير كيف يدعى؟ من لا يسمع كيف يعطيه؟ هل ليس الموجود كيف يعطيك؟ فلا يسأل. وليس أني كذلك، وليس علمي أحوال عبادك كذلك. فهذا يفيد العلم والحياة والوجود والغنى وطعمة والإحسان.
الثاني الغنى فإن الفقير لا يدعى. الثالث السمع فإن الأصم لا يدعى. الرابع الكرم فإن البخيل لا يدعى. الخامس الرحمة فإن القاسي لا يدعى. السادس القدرة فإن العاجز لا يدعى. ومن يقول بالطبائع يعلم أن النار لا يقال لها كفي، ولا النجم يقال له أصلح مزاجي، لأن هذا عندهم مؤثرة طبعا لا اختيارا. فشرع الدعاء وصلاة الاستسقاء الحق ليبين
من لا يحوال عذاب كيف يدعى من لا يحوال حتى يصدقهم في دعائهم لولا أن يعلم أحواله لما شرع الدعاء فإنه يعلم الداعي هل هو صادق أو كاذب نعم صالح نعم
هذا مصاب الخوذي يا شيخ
مزال
نعم أبو صالح
أنكم مزال كنتم هذا الخوذي مزال
نعم
مزال عيف هذا
الخوذي
أنا
ما
بقى نعم مزال يا شيخ مزال مزال مزال
أبو صالح الخوذي لين الحديث من الثالثة البخاري في الأدب المفرد والترمذي من الماجد
بس هذا بطل ذلك ولا سمار ورجعه مصادف
أبو صالح الخوذي لين الحديث من الثالثة البخاري في الأدب المفرد والترمذي من الماجد
يميك تحديك عن كذلك يمكن من الجانب
وذهب قوم من المتفلسفة وغالية متفوفة إلى أن الدعاء لا فائدة فيه قالوا لأن المشيئة وذهب قوم من المتفلسفة وغالية متفوفة إلى أن الدعاء لا فائدة فيه قالوا لأن المشيئة الإلهية إن اقتضت وجود المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء إن لم تحفظه فلا فائدة في الدعاء وقد يخص بعضهم بذلك خواص العارفين ويجعل الدعاء علة في مقام الخواص وهذا من غلطات بعض الشيوخ فكما أنه معلوم متسابب الاضطرار من دين الإسلام فهو معلوم متسابب الضرورة العقلية فإن منفعة الدعاء أمر أنشئت عليه تجارب الأمم حتى إن الفلاسفة تقول ضجيج الأصوات في هياكل العبادات بفنون اللغات يحلل ما عقدته الأفلاك المؤثرات هذا وهم مشركون وجواب الشبهة بمنع المقدمتين فإن قولهم عن المشيئة الإلهية إما أن تقتضيه أو لا فثم قسم ثالث وهو أن تقتضيه بشرط لا تقتضيه مع عدمه وقد يكون الدعاء من شرطه كما توجب الثواب مع العمل الصالح ولا توجبه مع عدمه وكما توجب الشبع والرية عند الأكل الشبع والرية عند الأكل والشرب ولا
كلها لا واحد المصلي مربوط بالاسباب وهذا لازم القدرية ولازم آخرين من ليس عندهم بسيطة لأن قدروا أشياء سبحانه وقدروا أسبابها ومسبباتها سبحانه الشبع له أسباب والجوع له أسباب والغنى له أسباب والبخل له أسباب والمرض له أسباب والسحاب لها أسباب والذمة لها أسباب والنار لها أسباب معنى هذا فعط كل شيء نسأل الله العافية.
لما يقول هذا
أنه غلط
بعض الشيوخ
قسم الشيوخ وهم جهال اختلاف عن السلام السلام بعض الشيوخ
ولا توجبه مع عدم الدماء وحصول الولد بالوقت والزرع بالزرع فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال لا فائدة في الدعاء كما لا يقال لا فائدة في الأكل والشرب والبذر وسائر الأسباب فقول هؤلاء كما أنه مخالف للشرع فهو مخالف للحس والفطرة ومما ينبغي أن يعلم ما قاله طائفة من العلماء وهو أن الالتفات إلى الأسباب شرط في التوحيد ومحمول الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل والإعراض عن الأسباب كالكلية فتحا في الشرع ومعنى التوكل والرجاء يتألف من وجوب التوحيد والعقل والشرع ومعنى التوكل والرجاء يتألف من وجوب التوحيد والعقل والشرع
من وجوب
وبيان ذلك ومعنى التوكل والرجاء يتألف من وجوب التوحيد والعقل والشرع
Thank you.
كانه صحيح وموجب التوحيد وموجب العدل وموجب الشرع. الشرع يجب الاسباب والعدل تقويه الاسباب والتوحيد كذلك. فتوكل واعتماد على الله سبحانه وتعالى وثقه به مع تعب الاسباب. فالتوحيد هذا موجب التوحيد وتوحيد الله واعتماد عليه والثقه به مع اخذ الاسباب بسرعه من طاعه الاوامر وفضل المراحل. العقل يسمي العقل العاقل تبصر يعقل ان الله جل وعلا وربه ومجده وان شرع له اسبابا لا بد ان تعاطيها لاكله وثوبه ونكاحه واولاده وغير ذلك. والشرع يوجب هذا ايضا اوجب تعاطي اسباب والبعد عن ودها فوجب النكاح ووجب الكسب ووجب طاعه الاوامر وترك النواهي. وقال الشيخ
تتعلق بوجوب التوحيد والعقل والشرع.
الله عنك. نقلها من كلام القيم وغيرها من عبارات وقال الشيخ كلها نقول من كلام شيخ الاسلام ابن تيميه وابن علي وابن القيم وابن كثير واشباههما.
الله عنك. نعم. الاسلام المراد ان التوحيد يتكون من هذه الاشياء من مجموعه هذه الاشياء.
هو ذلك بس يقول وجوب التوحيد. فقالوا يعني هو موجب التوحيد يجب هذا والعقل يجب هذا وجوب التوحيد يعني مؤولها معناها ابن الكريم انه يوجبه التوحيد يوجبه العقل يوجبه الشرع يعني يوجب التوحيد والعقل والشرع فيتكون التوكل من هذه الامور من اخلاص العباده لله وحده والاعتماد عليه والثقه به مع العقل باسباب وتعرض الاسباب فليست في اسباب اثبت عليها هذا نوع من الشرك ويعمل على اسباب بيعه وشراءه وزرعته ليس الله نوع من الشرك نوع من الغفله نوع من المعصيه. يكون ينبغي ان تكون اسبابا وتملك اسباب هذا نقص العقل. الناس يعقلون انها اسباب يعقلون ان الاكل سبب للشبع يعقلون ان البذر والسقي سبب للنبات يعقلون ان النكاح والجماع سبب للحمل. هذا شيء معقول من مع هذا هو فقد العقل. الامر الثالث الامر عن الاسباب عدم اكتفاء الاسباب غير انها اسباب لكن يعلم عنها ولا يبالي بها ايضا قدح الشرع لان الشرع امر بالاسباب ولا يريد من لا بارع ولا مشتري ولا مسبب تروح لنفسك ولا بيتي بس انت الرزق هذا بطل اول نقص العدل لا شك كما تقدم. ثانيا معالم الشرع اذا الشرع امره بيتعب الاسباب وياخذ الاسباب الدينية والدنيا جميعا فمن أعرض عنها فقد خالف الشرع ومن قال ليس في أسباب فقد خالف الشرع والعقل جميعا ومن اعتمد عليها كذلك خالف الشرع لأن اعتمادك عليها على الله وفق على الغوي وهذه أسباب يخل بها والله إن كان في عدلها وإن شاء أبطلها سبحانه وتعالى. نعم.
وبيان ذلك أن الالتفات
520
وبيان ذلك أن الالتفات إلى السبب هو اعتماد القلب عليه ورجاؤه والاستناد إليه وليس في المخلوقات ما يستحق هذا لأنه ليس بمستقل ولا بد له من شركاء وأضداد مع هذا كله فإن لم يسخره مسبب الأسباب لم يسخر. وقولهم إن اقتضت الوجه قوله عز الله عنك مسبب الأسباب وصف الله جل وعلا مسبب
الأسباب هو الحكمة والقدرة على الأسباب مسببها ومذيبها
قولهم وإن اقتضت المشيئة المطلوبة فلا حاجة إلى الدعاء قلنا بل قد تكون إليه حاجة من تحصيل مصلحة أخرى عاجلة وآجلة ودفع مضرة أخرى عاجلة وآجلة. وكذلك قولهم
ثم تعبد تعبد بالسر تعبد تعاطيك مع امر الله واعتقاد ان الله شرعه وامر به هذا ايضا فعل.
وكذلك قولهم وان لم تقتضه فلا فائده فيه قلنا بل فيه فوائد عظيمه من جلب منافع ودفع مضار كما نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم بل ما يعجل للعبد من معرفته بربه واقراره به وبانه سميع قريب قدير عليم رحيم واقراره بفقره اليه واضطراره اليه وما يتبع ذلك من العلوم العليه والاحوال الزكيه التي هي من اعظم المطالب. فان قيل اذا كان
لا يعرف العبد الصحيح لا يعرف الله بدعوه ليس فيها اثم ولا قطيعه رهب إلا أعطاه الله بأحكى ثلاث ما أن تعجل ذلك في الدنيا وإما أن تتحلى في الآخرة وإما يصعدون الشرك في ذلك إذا النكر قال إذا النكر قال الله أكبر.
فإن قيل إذا كان إعطاء الله معللا بفعل العبد كما يعقل من إعطاء المسؤول للسائل كان كما يعقل من إعطاء المسؤول للسائل كان السائل قد أثر في المسؤول حتى أعطاه. قلنا الرب سبحانه هو الذي حرك العبد إلى دعائه فهذا الخير منه وتمامه عليه كما قال عمر رضي الله عنه إني لا أحمل هم الإجابة لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء ولكن إذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. وعلى هذا قوله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. فأخبر سبحانه أنه يبتدئ بتدبير الأمر ثم يصعد إليه الأمر الذي دبره. فالله سبحانه هو الذي يقذف في قلب العبد حركة الدعاء ويجعلها سببا للخير الذي يعطيه إياه كما في العمل والثواب. فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه. فما أثر به شيء من المخلوقات بل هو جعل ما يفعله سببا لما يفعله. قال مطرف بن عبد الله ابن الشخير أحد أئمة السابعين نظرت في هذا الأمر فوجدت مبدأه من الله وتمامه على الله ووجدت ملاك ذلك الدعاء. وهما سؤال معروف وهو أن من الناس من قد يسأل الله
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهنا سؤال معروف وهو أن من الناس من قد يسأل الله فلا يعطى شيئا أو يعطى غير ما سأل وقد أجيب عنه بأجوبة فيها ثلاثة أجوبة محققة. أحدها أن الآية لم تتضمن عطية السؤال المطلقة وإنما تضمنت إجابة الداعي والداعي أعم من السائل وإجابة الداعي أعم من إعطاء السائل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم
ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. ففرق بين الداعي والسائل وبين الإجابة والإعطاء وهو فرق بين العموم والخصوص كما رجع ذلك بالمستقبل وهو ذلك من السائل. فذكر العام ثم الخاص ثم فذكر العام ثم الخاص ثم الأخص. وإذا علم العباد أنه قريب يجيب دعوة الداعي علموا قربه منهم وتمكنهم من سؤاله وعلموا علمه ورحمته وقدرته فدعوه دعاء العبادة في حال ودعاء المسألة في حال وجمعوا بينهما في حال. إذ الدعاء اسم يجمع العبادة والاستعانة. وقد فسر قوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم بالدعاء الذي هو العبادة والدعاء الذي هو الطلب. قوله بعد ذلك إن الذين يستكبرون عن عبادتي يؤيد المعنى الأول. الجواب الثاني أن إجابة دعاء السؤال أعم من إعطاء غير السؤال كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم في صحيحة أن النبي قال كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه بها إحدى ثلاث خصال إما يعجل له دعوته أو يدخر له من الخير مثلها أو يصرف عنه من الشر مثلها. قالوا يا رسول الله إذا نكثر قال الله أكثر.
Thank you.
قال صحيح ولكنه ليس في صحيح مسلم، وإنما أخرجه أحمد وغيره من حديث أبي سعيد الخدري وصححه الحاكم والذهبي وهو كما قال.
صحيح.
قل لقد وهم المصنف رحمه الله في عزم الحديث إلى صحيح مسلم فإنه ليس فيه، وهو في المسند من حديث أبي سعيد الخدري وصححه الحاكم ووافق الذهبي وهو كما قال، وأورده الهيثمي في المجمع ونسبه لأحمد وأبي يعلى والبزار والطبراني في الأوسط، وقال ورجال أحمد وأبي يعلى وأحد إسنادي البزار رجاله رجال الصحيح غير علي ابن علي الرفاعي وهو ثقة، وفي الباب عن عبادة بن الصامت عند الترمذي وعن جابر عنده أيضا، ولمسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال يقول قد دعوت فلم أرى يستجيب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. انت يا شيخ
إنما تعجل ذكر في الدنيا فإما أن تدخل في الآخرة هذا، وإما أن صرف هذا الشر مثل ذلك فمثلية في الأخير المعجزة أو تدخل في الآخرة وانا
أعلم
إن شاء الله حراسة الحديث صحيح وفي دلالة على أن الاستجابة لا يلزم منها أن تكون على طبع ما أرى الداعي وتعالى الداعي، لكن الداعي على خير العظيم لأن عربه وسأل ربه على خير في عبادة وفي أجر إذا أخلص لله وعلى عبادة، لكن قد تعجل الأجرة التي طلب كالولد والزوجة صلاح الجزية وأشبه ذلك، قد تدخل لها الدعوة في الآخرة طلب شيء في الدنيا لكن لم تقل له إلى الله في الآخرة ما أحرقت ما عجل في الدنيا، لأن الحكيم عليه سبحانه وتعالى هو أعلم بأصوات العباد وأحكم فيما يأتي ويرى كل ما عليه، ومن يقال أن الشر مثل ذلك بدلا من إعطائه ضربه ويطلب الغنى يصرف عنه شر كريم، ويصرف أولاد سبع فلكم بحكمة الله يعطى تلك الأولاد ويصرف عنه الشر مثل ذلك، الله أرجح من إعطائه الأولاد قد يطلب زوجة وعطى معينة يرزق له خير منها وأفضل منها أو تدخل لها ثواب ذلك ومن عبر عن ذلك في الآخرة، لأن الحكمة قضت أن لا يزوج في هذه الزوجة المطلوبة وأن يبقى مع زوجته الحالية أو لا يزوج في الدنيا إلا الحكمة في هذا الدنيا سبحانه وتعالى، فالحاصل أن الداعي على خير عظيم يدعى الله في العقل الطارئة الخالصة السليمة تستفيد عثمان إذا إذن بلغة بأخ رحمه هو على خير ومأجور ومثال وله في الآخرة ما يعبوه عما طلب إذا لم يعطى البشر، لينبغي المؤمن لا يمل الدعاء المريض لا يمل الدعاء، ثم تؤجل الدعوة ولا تعجل لأن في تعجيل هذا مضرة عليه ومن تأخيرها خير منه، فقد منح بالدعاء وليس يجب الدعاء وينفع به اوقاته وملح فيكون هذا الدعاء سببا لحوح قلبه وشراء اعماله وسببا لمعرفته بالله وانسه به وسببا لافتقاره اليه وسببا لصلاح احواله، فالله يمضي له في الدعاء ولا يعجل له المطلوب بحكمه بالغه فيها صلاح فيها هدايته فيها صلاح قلبه فيها صلح كثيره عنه، فلا ينبغي أن يعجل ولا ينبغي أن يستحسر
وينبغي في الظن بالله وفرد الحكمة العظيمة في تعجيل الإجابة وتأخيرها في تنويع الإجابة في إعطائه أنها خير مما طلب وفي تأخيرها للآخرة إلى غير ذلك. ولهذا الأخوان ادعوني أستجب لكم هو الصادق في الوعد هو الصادق. لكن أنت أيها السائل قد تكون عندك أشياء تمنع الإجابة قد تكون عندك أشياء والإجابة لها شروط. فإذا كنت تتعاطى المعاصي والسيئات وأكثر الحرام من الأسباب به منع الإجابة. فتفتش فتش عن نفسك وانظر من أين أتيت من أين أتيت هل أتيت بالوالدين هل أتيت بقطعات الرحم هل أتيت بكم المسكرات هل أتيت بأكل الربا هل أتيت بالغيبة والنميمة هل أتيت بغش المعاملات من أين أتيت. هذه الإجابة هي التي تأخرت لا بد لها أسباب قد تكون منك قد تكون من جهة الله جل وعلا لأن سبحانه الله حكمكم أن تكون هذه الإجابة مؤخرة أو تكون في شيء آخر لكن لا تستك عن الأول قد تكون الإجابة بأسبابك قد تكون منعها بأسبابك وأسباب أعمالك وهو الأغلب لا بد تكون بأسبابك فهل هذا الدعاء وشيء الدعاء ولعل الموانع تزول ولعل الله يتوب عليك ولعل عندما تصادف وقت على اجابه فتجابه انك على ظلم وعلى تقصير كما انك تطال غضب الناس قد يجاب دعوتهم فتسالون حاجاتهم في الدنيا من الرزق وغير ذلك فتجابونهم كفار فرب حاكم ولا سبحانه وتعالى. لكن انت ايها المؤمن جدير بها تحاسب نفسك لماذا من احتاج الجانب لماذا تاخرت هذه الجانب هل هذا منك ومن أسباب الخطاء أكثر من الله تعالى قل لي عليه حساء أن تعال نفس الألف من يد ما يتعلق به.
شيخ فرق بين السائل والداعي كلهم يسألون الله
السائل خاص يعني شيء خاص وغالب من السائل يعني شيء خاص يعجل في الدنيا السائل يبقى سؤلة السائل أخص من الداعي الداعي قد يكون عاجبا قد يكون سائلا ادعوني اليهود اعبدوني والاستاذ يعبدوني والاستاذ يسالوني وكل سائل عادي وليس كل عابد سائلا فالمصلي عادي داعي بفعله والمصدق داعي والمجاهد داعي بعمله والذي يقول اغفر لي وارحمني داعي ولكنه كسب السؤال ويقول لك اعطني كذا ويسلم لي المصالح احسن السؤال وان كان عابدا بالسؤال لكن احسن بالسؤال وما كان بلغ السؤال يغلبي عمني اعطني زوجه صالحه اغنني عن فلان اغنني بفضلك هذا سؤال اخص السؤال والصلاه والصوم والعبادات اخص بالعباده وكلاهما يطلق عليه الدعاء وقد دعا بما نعبد ودعا بما نساء فالسؤال اخص. هذا أهل القدسي أهل القدسي يقول الله جل وعلا إن الحين من الله سبحانه يزيد عنه وأنا فصلت وقل أحسن له ذلك ومن العلاج من الله سبحانه له إلى الفقر فلا وليت وقل أحسن له ذلك ومن العلاج من الله سبحانه له إلى الصحة فلا أمرته وقل أحسن له ذلك ومن العلاج من الله سبحانه له إلى المرض فلا صححته وقل أحسن له ذلك هو هذا عن الله عز وجل. نعم وهذا واقع للناس
فقد أخبر الصادق المصدوق أنه لا بد في الدعوة الخالية عن العدوان من إعطاء السؤال معجلا أو مثله من الخير معجلا أو يصرف عنه من السوء مثله. الجواب الثالث أن الدعاء سبب فقد أخبر الجواب الثاني أن إجابة الدعاء السائل أعم من إعطاء عين السؤال ثم ذكر الخالق. الجواب الثالث أن الدعاء سبب مقتضي لنيل المطلوب والسبب له شروط وموانع فإذا حصلت شروطه وانتفت موانعه حصل المطلوب وإلا فلا يحصل ذلك المطلوب بل قد يحصل غيره وهكذا سائر الكلمات الطيبات من الأذكار المأثورة المعلقة عليها جلب منافع أو دفع مضرات فإن الكلمات بمنزلة الآلة في يد الفاعل تختلف باختلاف قوته وما يعينها وقد يعارضها مانع من الموانع ونصوص الوعد والوعيد المتعارضة في الظاهر من هذا الباب. وكثيرا ما تجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب لهم، ويكون قد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه وإقباله على الله أو حسنة تقدمت منه، جعل الله سبحانه إجابة دعوته شكرا حسنة، أو صادفت وقت إجابة ونحو ذلك فأجيبت دعوته، فيظن أن السر في ذلك الدعاء فيأخذه مجردا عن تلك الأمور التي قارنته من ذلك الداعي. وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافعا في الوقت الذي ينبغي فانتفع به، فظن آخر أن استعمال هذا الدواء بمجرده كاف في حصول المطلوب وكان غالطا. وكذا قد يدعو باضطرار عند قبر فيجاب، فيظن أن السر للقبر ولم يدري أن السر للاضطرار وصدق اللج إلى الله تعالى. فإذا حصل ذلك في بيت من بيوت الله تعالى كان أفضل وأحب إلى الله تعالى. فالأدعية والتعوذات والرقى بمنزلة السلاح، والسلاح بضاربه لا بحده فقط. فمتى كان السلاح تاما والساعد ساعدا قويا والمحل قابلا والمانع مفقودا حصلت به النكاية في العدو. ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير. فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء، أو كان ثم مانع من الإجابة، لن يحصل الأثر.
وهذا كله يجمعه بقول النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا طويل كلام النبي السفر ما من عمد يجب دعا بلد نهائيه ولا قطيع الوحيد ولا عطا الله ويحدثه كلام ما يطيل النقل قال الله ورحمه. فإذا سأل سائل أني يعني دعوت ولا الله استجاب لي، فيقال لا أسباب إن ما يكون معك في إذن أو في قطيعة رحم أو عندك موانع من المعارف والاعتبار معك. فإذا سلمت من هذا كله وصارت وعاوك في محله وصرت سليم لك أدس عندك موانع وعاوك سليم أدس في شيء، فقد تعجل لك دعوته قد كنت خلق وقد تخلق عن ذلك سليم لك، لكن الآن ما يحصل المطلوب فإن يبين أن الأمر واضح وليس من أستجيب لكم أن الله يعطيهم مطالبهم التي طلبوا. اللهم أحسن جبلا من الذهب، قال الاخر اللهم امتعني الف عام او الف عام، ولكن المعقول ان كل ما طلبه الناس للقول ربنا حكيم عليه جل وعلا، يعلم شر واخفى ويعلم ما يسع عبادهم ويفسدهم ويعلم احوالهم واعمالهم، وكل ما اعطى من الناس على حكمه الله عز وجل سبحانه وتعالى. هذا يعتني في الدعاء فلا يعد رجال، وهذا يعتني في الاعمال فلا رجال، وهذا يعتني على زينه وعلى عمل فلا رجال. وهل يضمن سؤال كلمات غير صالحه او شركيه او غير ذلك فلا رجال؟ وهذا تقول حكمه الله انه تؤخر دعوته لا تعجل، وهذا تقول حكمه الله انها تنزل حبه الاخره، وهذا تقول حكمه الله انه يعطى خيرا منها وافضل منها، وهذا تقول حكمه الله انه يعطى عنه سبحانه شر اخر بدلا من ان يعطى طلبته، يعني هذا غلط وتعجل سبحانه وتعالى. فينبغي المؤمن ان يحسن ظنه بالله ويلح بالدعاء، ويجب في الدعاء ويحاكم نفسه ويتفقد احواله ويتفقد سؤاله حتى لا تكون هناك موانع من جهه نفسه.
قوله يملك كل شيء ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، من استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من اهل الحي. من اهل الحي. كلام حق ظاهر لا خفاء فيه، والحي بالفتح الهلاك. قوله والله يغضب ويرضى لا كأحد من الوراء، قال تعالى رضي الله عنهم وقال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقال تعالى من لعنه الله وغضب عليه وغضب الله عليه ولعنه وباءوا بغضب من الله.
ونظائر ذلك كثيرة. ومذهب السلف مسائل الأئمة إثبات صفة الغضب والرضا والعداوة والولاية والشد والبغض ونحو ذلك من الصفات التي ورد بها الكتاب والسنة ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله تعالى كما يقولون في ذلك.
أنا أتمر كما جاء أثناء الإمام بها الحق وأنا أخشى اللائقة بالله نزح من ذي شيء وسع البصير هو يرى ويرضى ويسخر على من أعطاه طالة أمره ويحب ويغلب ويعادي ويوالي يعادي أعداء ويوالي أولياء هذا كله حق على وجه الله يقول لك سبحانه وتعالى ليس كان ذي شيء وسع البصير لا يسخر الله مغفر مدينة ولا رماه فريقانا ولا حبه بخبه إلى غير ذلك كما ليس سمعه كسمعنا ولا بصره كبصرنا ولا يدرك يدينا الدين ولا وجهك او الوجود الا لله ليس كمن ذي كيد يوصل القصير فهو كمال مطلق وهو كمال مطلق من كل الوجود لا نقص به
نعم
من قال انه مالي عن الله ما هو بيحتاج لله ولا عن الله وهو مستقل بنفسه فقد ثرى وغلب لانه المكل لله لا غنى له عن الله ومن قال انه مستقل فان مثل لله عليه فضل ولا مخلوقا لله ولا لله في التصرف هذا مشرك من اشكال
الله
متقارب المعنى قال الله على الشرف هذا ما اعلم الفضل من الله
كما يقولون مثل ذلك في السمع والبصر والكلام وسائر الصفات كما اشار اليه الشيخ فيما تقدم بقوله إذا كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى الواضح لربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم
إذ كان
تأويل الرؤية وتأويل كل معنى الواضح لربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين. وانظر إلى جواب مالك الإمام مالك رضي الله عنه بصفة الاستواء كيف قال الاستواء معلوم وكيف مجهول وروي أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا عليها ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك قال الشيخ رحمه الله
قال
قلت لا يخش مرفوعا وكذا قال الشيخ رحمه الله فيما تقدم بأن لم يتوقع النفي والتشبيه بين ولم يصب التنزيه ويأتي في كلامه أن الإسلام بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل فقول الشيخ رحمه الله لا كأحد من الورى نفي التشبيه ولا يقال إن الرضا إرادة الإحسان والغضب إرادة الانتقام فإن هذا نفي للصفة وقد اتفق أهل السنة على أن الله يأمر بما يحبه ويرضاه وإن كان لا يريده ولا يشاءه وينهى عما يسخطه ويكرهه ويبغضه ويغضب على فاعله وإن كان قد شاءه وأراده.
ومعنى أن إرادة الشيء ضرر شيئا غالب شيء ومحب الشيء وغضب شيء فمن ترى إرادة إرادة الثواب ومن ترى إرادة الثواب وغضب إرادة الإنسان فقد أول فالإرادة شيء وغضب إرادة شيء آخر ونجيع كذلك فلا هو له الإرادة ولا هو المشيئة ولا هو الغضب ولا هو الإرادة كل هذا من زيادة سبحانه وتعالى كلها تليق بالله عز وجل فتأول في الأشاعرة إشباه ابن يسار على نهجهم هذه الخلاف في الإرادة فاستقر إرادة الإنسان والغضب
المقصود
هنا بالإرادة الكونية. الإرادة الكونية معنى الأمر. هذا كذا الأمر. الإرادة الشرعية معنى الأمان معنى المحبة. الإرادة الكونية معنى المشيئة. المشاء على في الأرض. ويريد الله يهديه يشاء ذلك.
فقد يحب عنده ويرضى ما لا يريده ويكره ويسخط ما لا لما أراده ويقال لمن تأول الغضب والرضا بإرادة الإحسان لما تأولت ذلك فلا بد أن يقول إن الغضب غليان دم القلب والرضا الميل والشهوة وذلك لا يليق بالله تعالى فيقال له غليان دم القلب للآدمي أمر ينشأ عن صفة الغضب لا أنه الغضب ويقال له أيضا وكذلك الإرادة والمشيئة فينا فهي ميل الحي إلى الشيء أو ما إلى ما يلائمه ويناسبه
فإن الحي منا لا يريد إلا ما يجلب له منفعة أو يدفع عنه مضرة، وهو محتاج إلى ما يريده مفتقر إليه ويزداد بوجوده وينتقص بعدمه. فالمعنى الذي صرفت إليه اللفظ كالمعنى الذي صرفته عنه سواء، فإذا جاز هذا كالمعنى الذي صرفته عنه سواء.
فإذا جاز ما فرصت منه وقعت فيما سلمته كما تقول في هذا لا خير هذا كله الوقيم، قل ضرب لك المخلوق إذا انتهينا فلا أسفل. نعم.
فإذا جاز هذا جاز ذاك، وإن امتنع هذا امتنع ذاك. فإن قال الإرادة التي يوصف الله بها مخالفة للإرادة التي يوصف بها العبد، وإن كان كل منهما حقيقة، قيل له فقل إن الغضب والرضا الذي يوصف الله به مخالف لما يوصف به العبد، وإن كان كل منهما حقيقة. فإذا كان ما يقوله بالإرادة يمكن أن يقال في هذه الصفات لم يتعين التأويل، بل يجب تركه لأنك تسلم من التناقض، وتسلم أيضا من تعطيل معنى أسماء الله تعالى وصفاته بلا موجب. فإذا صرف القرآن عن ظاهره وحقيقته بغير موجب حرام، ولا فإن صرف القرآن عن ظاهره وحقيقته بغير موجب حرام، ولا يكون الموجب للصرف ما دله عليه عقله، إذ العقول مختلفة، فكل يقول إن عقله دله على خلاف ما يقوله الآخر. وهذا الكلام يقال لكل من نفى صفة من صفات الله تعالى لامتناع مسمى ذلك في المخلوق، فإنه لا بد أن يثبت شيئا لله تعالى على خلاف ما يعتقده حتى في صفة الوجود. فإن وجود العبد كما يليق به ووجود الباري تعالى كما يليق به، فوجوده تعالى يستحيل عليه العدم، ووجود المخلوق لا يستحيل عليه العدم. وما سمى به الرب نفسه وسمى به مخلوقاته مثل الحي والعليم والقدير، أو سمى به بعض صفاته كالغضب والرضا، وسمى به بعض صفات عباده، فنحن نعقل بقلوبنا معاني هذه الأسماء بحق الله تعالى وأنها حق ثابت موجود، ونعقل أيضا معاني هذه الأسماء في حق المخلوق، ونعقل أن بين المعنيين قدرا مشتركا، لكن هذا المعنى لا يوجد بالخارج مشتركا، إذ المعنى المشترك الكلي لا يوجد مشتركا إلا في الأذهان، ولا يوجد بالخارج. فنحن نعقل بقلوبنا معاني هذه الأسماء بحق الله تعالى وأنها حق ثابت موجود، ونعقل أيضا معاني هذه الأسماء في حق المخلوق، ونعقل أن بين المعنيين قدرا مشتركا، لكن هذا المعنى لا يوجد بالخارج مشتركا، إذ المعنى المشترك الكلي لا يوجد مشتركا إلا في الأذهان، ولا يوجد بالخارج إلا معينا مختصا، فيثبت في كل منهما كما يليق به. ولا يوجد بالخارج إلا معينا
عظم الله من الخارج الأرض وهو كذلك، فما المستقبل الأذهان فقط إذا جزء ليس رضا إذا عبد، لكن عظم الله موجود في ذاته سبحانه الله والسنة، أو الرقية موجود في السنة، ما في من شيء معك الصلاة، ما في وجود شيء من الصلاة، إذا هناك عظم قائم ومستقر من الله. نعم.
ولا يوجد فيثبت في كل منهما كما يليق به، بل لو قيل غضب مالك خازن النار وغضب غيره من الملائكة لم يجب أن يكون مماثلا لكيفية غضب الآدميين، لأن الملائكة ليسوا من الأخلاق الأربعة، حتى تغلب يجب أن يكون مماثلا لكيفية غضب ومن وافقه فقالوا لا يوصف الله بشيء ولا
تعالى يا سلم
رب الله اليمن واصحابنا
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد نفى الجهم ومن وافقه كل ما وصف الله به نفسه من كلامه ورضاه وغضبه وحبه وبغضه وأسفه ونحوه ونحو ذلك. وقالوا: إنما هي أمور مخلوقة منفصلة عنه، ليس هو بنفسه متصفا بشيء من ذلك. وعارض هؤلاء من الصفاتية ابن كلاب ومن وافقه، فقال: لا يوصف الله بشيء يتعلق بمشيئته وقدرته أصلا، بل جميع هذه الأمور صفات لازمة لذاته قديمة أزلية، فلا يرضى في وقت دون وقت ولا يغضب في وقت دون وقت، كما قال في حديث الشفاعة: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أشد عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فيستدل به على أنه يحل رضوانه في وقت دون وقت، وأنه قد يحل رضوانه ثم يسخط كما يحل السخط ثم يرضى، لكن هؤلاء أحل عليهم رضوان الله يتعقبه السخط، وهم قالوا: لا يتكلم إذا شاء ولا يضحك إذا شاء.
ما هذا الكلام الذي يقوله الجميع وأشباهه هو أن الصفات لازمة لله كلزوم الوجه واليد ونحو ذلك، هي صفات لازمة لا تعلق له بالاختيار ولا بالمشيئة ولا بالإرادة. وهذا من أفضل الباطل نعوذ بالله ومضاده في الآيات والأحاديث الكثيرة، فإن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويخلق ويختار جل وعلا، وله مشيئة نافذة لا رد لقضاء ولا معقب الحكم سبحانه وتعالى. وهذا من كماله، من كماله أن تكون له إرادة ومشيئة إرادية، يفعل ما يشاء ويختار ما يشاء، هذا من الكمال العظيم. لا ضد ذلك تشبيه له بالجمادات التي ليس لها فعل ولا اختيار ولا مشيئة، تشبيه له بالناقصات. الحاصل ان قولهم هذا الذي ارادوا به التنزيه هو في الحقيقه تنقص وليس بالتنزيه، يقول انه مصادم للنصوص مصادمه ظاهره ليس فيها مواربه ولا شبهه، ولهذا كفرهم جمع مثير اهل السنه بسبب ان هذا الكلام معناه انكار النصوص وتكذيبها وابطالها. قال ابن القيم: هذا المعنى بالنونيه، ولقد تقلد كفره الخمسون في عشر من العلماء في البلدان، من ذلك ان يؤذن حكاه عنهم بل حكاه قبله الطبراني. المقصود ان الخمسون في عشر معنى 500 الى غير هذا من جاء بعد ذلك. المقصود ان هؤلاء الجهليه ومن قال بقولهم أتوا منكرا من القول وشرا عظيما لا وجه له ولا أبد له، ولكنهم انتكست قلوبهم وعقولهم حتى استحسنوا ما هو قبيح واستقبحوا ما هو حسن. وهكذا يقرأ على من انحرف عن الكتاب والسنة وحكم عقله، يقرأ عليه حتى تنتكس عليه الأمور وتنعكس عليه الأشياء فيراها على خلاف ما هي عليه. كالمنافق الذي انكس عقله صار قلبه كسوف مجحيا لا يرى معروفا ولا يكره منكرا ولا يكره حقا، نسأل الله العافيه. اهل السنه والجماعه هم قول الناس بالحق، وهم الذين وفقوا للعمل بكتاب السنه والايمان بانه سبحانه الموصوف جل وعلا بصفات الكمال ينزل من اصفات نقص العيب، ويرضى ويغضب ويتكلم اذا شاء ويفعل ما شاء ويختار ما يشاء سبحانه وتعالى. فالمؤمن مرضي عنه، وإذا صدع سكت الله عليه، والكافر مسكوت عليه، وإذا هداه الله وأسلم رضي الله عنه. وهكذا هو سبحانه وتعالى يسخط على ما خالف امره ويرضى على ما قطع امره ويسكت في النار والكفر والنفاق ويحب على الايمان على الاستقامه وعلى الجنه لكونهم اطاعوا امره ووضعوا شرعه وابتعدوا عما يؤمن سبحانه وتعالى. وهذا يعنيه من استغفار الطلبه الذين نشأوا في السنه لكن هم من الله يراضي حالك من اجل البينات.
وهم قالوا لا يتكلم اذا شاء ولا يضحك اذا شاء ولا يغضب اذا شاء ولا يرضى اذا شاء.
ولولا انه منقول لقال عاقل ان هذا لا بد لانه منقول لقاله الثقات والاولاد عن الاولاد ومنزل في قلوبهم. فقال عاقل كيف يكون هذا؟ كيف يصدق بهذا؟ كيف يقع في العاقل يفهم ما يقول؟
وهم قالوا لا يتكلم إذا شاء ولا يضحك إذا شاء ولا يغضب إذا شاء ولا يرضى إذا شاء بل إما أن يجعل الرضا والغضب والحب والبغض هو إرادة أو يجعلها صفات أخرى وعلى التقديرين فلا يتعلق شيء من ذلك لا بمشيئته ولا بقدرته إذ لو تعلق بذلك لكان محلا للحوادث. فنهى هؤلاء الصفات الفعلية الأساسية بهذا الأصل كما نهى أولئك الصفات مطلقا بقولهم ليس محلا للأعراض وقد يقال بل هي أفعال ولا تسمى حوادث كما سميت بتلك الصفات ولم تسمى أعراضا. قد تقدمت الإشارة إلى هذا المعنى ولكن الشيخ رحمه الله لم يجمع الكلام بالصفات المختصر لمكان واحد وكذلك الكلام بالقدر ولا ذلك ولم يعتني به بترتيب. وأحسن ما يرتب عليه كتاب أصول الدين ترتيب جواب النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام حين سأله عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره الحديثة. فيبدأ بالكلام على الترتيب والصفات وما يتعلق بذلك ثم الكلام ثم بالكلام على الملائكة ثم إلى آخره. وقوله ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونغزل من يغزلهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الروافض والنواصب وقد أثنى الله تعالى على الصحابة وهو ورسوله ورضي عنهم ووعدهم الحسنى كما قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا إلى آخر السورة. وقال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض إلى آخر السورة. وقال لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح مقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعلى الله الحسنى والله بما تعملون خبير. وقال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذه الآيات تتضمن الثناء على المهاجرين والأنصار وعلى الذين جاءوا من بعدهم يستغفرون لهم ويسألون الله أن لا يجعل في قلوبهم غلا لهم. تتضمن أن هؤلاء هم المستحقون للخير، فمن كان في قلبه غل للذين آمنوا ولم يستغفر لهم لا يستحق في البيع نصيبا. بنص القرآن وفي الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء تسبه خالد، فقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أحدا من أصحابه، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا مصيفا.
إذا كان هذا من تأخر صحبته مع من تقدم صحبته، فكيف إذا كان من ليس له نصيب صحبة من جاء بعد ذلك؟ فالأمر أعظم إذا كان هذا من نفاله وأشباهه من تأخر إسلامه في مثل مع مثل عبد الرحمن بن عوف وأشباهه من تقدم إسلامه يكون ووفق مثل أخر ذهب ما بلغ مد أحد من نصيفه، فكيف من جاء بعده؟ فإن الرفع يكون أعظم وأكبر. وهذا كله رد على الرافضة الذين سبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وصارفقوا غلوا لهم وأبغضوهم وكفروهم وغصقوهم إلا من غفر يسيرا قليلا. هؤلاء من أضل الناس ومن أخفتهم اعتقادا في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، واعتذارهم بما جاء في نصوص الردة اعتذار فاسد، فإن الردة لقوم آخرين ليس في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان في بعض الأعراب الذين لم يدخل الإيمان في قلوبهم ولم يستطيعوا من الوحي، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم يرى لهم ما جرى من الشك والريب والردة، فأولئك هم معروفون وليسوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين سبقوا إلى الإيمان وجاهدوا معه وصبروا معه كالخلفاء الراشدين وغيرهم من المعروف، ولكن أولئك الظالمين من الرافضة حملوا هذه الردة عليهم وصدقوهم وضللوهم وكفروهم، ولم يسلكوا من ذلك الا تفسيرا كعلي والحسن والحسين وبلال وعمار بن ياسر والزوج الاسود جمعه كان قليلا اقل من العشر، ثم نسال الله السلامه. نعم.
ان فرض مسلم بذكر سب خالد لعبد الرحمن دون البخاري فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لخالد ونحوه لا تسبوا اصحابي يعني عبد الرحمن وامثاله، لأن عبد الرحمن ونحوه هم السابقون الأولون وهم الذين أسلموا من قبل الفتح وقاتلوا وهم أهل بيعة الرضوان، فهم أفضل وأخص بصحبته ممن أسلم بعد بيعة الرضوان، وهم الذين أسلموا بعد الحديبية وبعد مصالحة النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة ومنهم خالد بن الوليد، وهؤلاء أسبق من تأخر إسلامهم إلى فتح مكة وسموا الصدقاء، منهم أبو سفيان وابناه يزيد ومعاوية، والمقصود أنه نهى من له صحبة آخرا أن يسب من له صحبة أولا لامتيازهم عنه في الصحبة بما لا يمكن أن يشركوهم فيه، حتى لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. فإذا كان هذا حال الذين أسلموا بعد الحديبية وإن كان قبل فتح مكة، فكيف حال من ليس من الصحابة بحال مع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم، وكانوا أكثر من 1400، وقيل إن السابقين الأولين من صلى إلى قبلتين وهذا ضعيف. فإن الصلاة إلى القبلة المنسوبة ليس بمجرده فضيلة، لأن النسخ ليس من فعله، ولم يدل على التفضيل به دليل شرعي كما دل على التفضيل بالسبق إلى الإنفاق والجهاد والمبايعة التي كانت تحت الشجرة. وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أصحابك النجوم بأيهم ارتديتم وارتديتم فهو حديث ضعيف. قال البزار هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هو في كتب الحديث المعتمدة. وفي صحيح مسلم عن جابر قال بل هو حديث باطل كما بينته في الاحاديث الضعيفه في الموضوع. رقم
ثالث.
يقول اخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله وابن حزم في الاحكام من طريق سلام بن سليم. سلام بن سليم قال حدثنا الحارث بن غفين عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر المرفوع اصحابي كالنجوم بعيهم اهتديت من وسلام بن سليم مجمع على ضعفه وكذبه ابن فراس. وقال ابن حبان روى احاديث موضوعه والحارث بن غفين مجهول. واخذ الخطيب في كفايه في علم الروايه من طريق سليمان بن ابي كريمه عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه مرفوعا مهما اوتيتم من كتاب الله فالعمل به لا عذر لاحدكم في تركه فان لم يكن في كتاب الله سنه مني ماضيه فان لم يكن سنه ماضيه لما قال اصحابي ان اصحاب منزله النجوم في السماء فايها اخذتم به اهتديتم واختلاف اصحابي لكم رحمه. وسليمان بن ابي كريمه ضعيف الحديث وجويبر وهو ابن سعيد الازدي المتروك والضحاك لم يلق ابن عباس وروي من حديث عمر وابنه وكلاهما لا يصح. انتهى.
في ترجمة جعفر بن عبد الواحد الهاشمي القاضي وهو ممن يضع الحديث ويروي الحديث لا يصح ووصف الذهب بهذا الخبر بانه من بلايا جعفر.
وفي صحيح مسلم عن جابر قال قيل لعائشه رضي الله عنها ان لا تتناولون اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ابا بكر وعمر فقالت وما تعجبون من هذا فانقطع عنهم العمل فاحب الله ان لا يقطع عنهم الاجر. قال هذا حديث غريب عندي وعدم المسلم أغرب فإني لم أقف عليه فيه. وفي صحيح مسلم عن جابر قال قيل لعائشة وعدم المسلم أغرب فإني لم أقف عليه فيه بعد الاستعانة عليه بكل الوسائل الممكنة ولم يتيسر لي مراجعة من مصادر أخرى لممكن الحديث فإني على وشك السفر في المدينة المنورة إن شاء الله ثم تيقنت عدم وجوده فيه بعد أن قرأت منذ بضع سنين من اتصال فهد المسلم وانا الان في صورة اتصال فهد البخاري على مدى السعودية
طيب.
لم اجده في مسلم بعد البحث الشديد ولا في المصادر الاخرى التي بين يديه. ماشي.
وروى ابن بطة في اسناد صحيح عن ابن عباس قال لا تسبوا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلما قام احد من ساعه يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم خير من عمل احدكم 40 سنه. وفي روايه وكيع خير من عباده احدكم عمره.
عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو بدعوه ليس فيها اثم ولا قطيعه رحم الا اعطاه الله بها احدى ثلاث اما ان تعجل له دعوته واما ان يدخرها له في الاخره واما ان يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا الى المسكر قال الله اكبر حتى يروا الرحم. وروى الحاكم ايضا عن ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو الله بدعوه ليس فيها مأثم ولا قطيعة رحل إلا أعطاه إحدى ثلاث إما أن يستجيب له دعوته أو يصرف عنه من السوء مثلها أو يدخر له من الأجر مثلها. قال يا رسول الله إلى المكثر قال الله أكثر. وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.
هكذا من عندكم سؤال أخير قال من عندكم سؤال تحاولين هل هذا مثلها؟
قال لا إن من رجل يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه بها إحدى ثلاث إما أن يعجل له دعوته أو يستغفر له من الخير مثلها أو يصرف عنه من الشر مثلها.
مسلم.
ما من رجل يدعو بدعوة ليس فيها اسم ولا قطيعة رأي إلا آثار بدعة
الإنسان في وقت الوقت الحاكم كان الوقت الأخرى فهذا يأخذ وقت الوقت الحاكم. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وروى ابن بطة بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه قال: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلما قام أحدهم ساعة يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم خير من عمل أحدكم 40 سنة. وفي رواية رفيع: خير من عبادة أحدكم عمرا. وفي الصحيحين من حديث عمران بن حصين وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قبلي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قبله قرنين أو ثلاثة. الحديث وقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وقال تعالى: لقد تاب الله على المؤمنين والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. ولقد صدق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في وصفهم حيث قال: إن الله خبر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وابتعده برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. فلما رآه فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه سيئا فهو عند الله سيئا. وفي رواية: وقد رأى أصحاب محمد جميعا أن يستخلفوا أبا بكر. وتقدم قول ابن مسعود: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات إلى آخره عند قول الشيخ: ونتبع السنة والجماعة. فمن أضل ممن يكون في قلبه غل على خيار المؤمنين. فسادات أولياء الله تعالى بعد النبيين بل قد فضلهم اليهود والنصارى بفضلة. قيل لليهود: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى. وقيل للنصارى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب عيسى. وقيل للرافضة: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمد. لم يستثنوا منهم إلا القليل. وفي من تكفوا
هذا يدل على خوف كثير إن شاء الله تعالى إن اليهود والنصارى صاروا فيها خيرا خيرا من الظاهرة. واليهود والنصارى هم في كفر بالله والضلال والكذب للإسلام. ومع هذا كان جوابهم خيرا من جواب الظاهرة. اليهود لما سئلوا من خير أصحاب موسى وخير أهل بيتهم قالوا: أصحاب موسى. والنصارى لما سئلوا عن خير من أهل بيتهم قالوا: أصحاب عيسى. أما هؤلاء الرافضة والمدينية المعدية وصارهم المسؤولين عن خير أهل ملتهم قالوا عن شر أهل ملتهم قالوا: أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فأساءوا الظن بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وجعلوا أنهم ارتدوا على أحبابهم وعلى أخابهم وجعلوا منهم الصديق وعمر وعثمان ولم يستثنوا إلا شيئا نفرا قليلا جدا كالمقداد وعمار والحسن والحسين وحميد. هؤلاء خمسة أو زيادة ثالثة أو ثالثة هؤلاء من هذا من عالم الضلال والبعد عن الإسلام إن شاء الله تعالى. نعم.
فضلهم اليهود.
وفي من سبوهم من هو خير ممن استثنوهم بأضعاف مضاعفة. وقولهم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نفلس في حب أحد منهم أي لا نتجاوز الحد في حب أحد منهم كما تفعل الشيعة.
وقال أفرط مالا وغرط جفا الرباعي للغنم وعيد الألف والمثقل الجفا فرط وأفرط والإسلام بين هذا لا إفراط ولا تفريط لا إفراط والغنم يعبدون من دون الله كما فعل الرافع مع البيت ولا جفاء والتفريط كما فعل الرافع مع غير البيت غالب الصحابه فأهل البدع بين الإفراط والتفريط بين غلو في أشياء وبين التفريط في أشياء والجفاء
قال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم وقولوا ولا تبرأ من أحد منهم كما فعلت الرافضة فعندهم لا ولاء ولا إلا ببراء أي لا يتولى البيت حتى يتبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأهل السنة والونهم كلهم ينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب فإن ذلك
ومشكوك اسم طالب الله عنهم لما رفضوا زيد بن علي بن حسين وطلبوا منه أن يتبرع من الصديق عمر فأبى يتبرع منهما فرض عنهما فقالوا حينئذ نخالفه فرفضوه وسموا الرافضة بأجل هذا لأنهم تبرعوا من الصديق عمر لعل منهم أن لا يتم موالاة علي إلا بين راحة من الصديق وعمر وهذا من جهل وغلاله وظنه وعدوانه في رسول الله صلى الله عليه وسلم
الزيديه مصوبين زيد هذا
زيد هذا العلي كان اسمهم تفضيل العلي على الصديق وعمر هم الان معروفون في اليمن وفيهم طوائف رضيئه من العلم الطائفه الرضيئه أشبه الرافضة نعم يجيبون نعم يلعنون يحسبون نعم
وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب فإن ذلك كله من البغي الذي هو مجاوزة الحد كما قال تعالى فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وهذا معنى قول جماعة قول من قال من السلف وهذا معنى قوله من قال من السلف الشهادة بدعة والبراءة بدعة يروى ذلك عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين منهم أبو سعيد الخدري والحسن البصري وإبراهيم النخعي والضحاك وغيرهم ومعنى الشهادة أن يشهد على معين أنه أن يشهد على معين من المسلمين أنه من أهل النار أو أنه كافر بدون العلم بما قسم الله له به وقوله فأحبهم دين وإيمان وإحسان لأنهم امتثال لأمر الله فيما تقدم من النصوص وروى الترمذي عن عبد الله بن مغفل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله الله لأصحابي لا تتخذهم غرضا بالي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبرهم فبقرب أبرهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله تعالى ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه نعم ضعيف وقال السندي وغريب وهو مخرج من الاحاديث الضعيفه
رقم
ثلاثه ما يعرف ايش معنى قال النبي صلى الله عليه وسلم واحمد وفي سنده عبد الغفار بن زياد قال الذهبي لا يعرف فمع ذلك قد حسنه السندي
صححت في الكتاب وقال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه وقال كارثة واحد واحد
وتسمية حب الصحابة إيمان مشكل على الشيخ رحمه الله 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 لأصحابي لا تتخذوا مرارهم بعدي، من أحبهم فبحبي أحبهم، من أمرهم فبحبي أمرهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله تعالى، ومن آذى الله فيوشك أن يعفله. وتسمية حب الصحابة إيمان مشكل على الشيخ رحمه الله، لأن الحب على القلب وليس هو التطبيق، فيكون العمل داخلا في مسمى الإيمان. وقد تقدم في كلامه أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، ولم يجعل العمل داخلا في مسمى الإيمان، وهذا هو المعروف من مذهب أهل السنة، إلا أن تكون هذه التسمية مجازا.
يقول المقصود أن المرجئة والحالية وغيرهم رأوا أن الإيمان هو التصديق بالقلب ونقبل الرسالة، والكرامية قالوا أنه نقبل الرسالة فقط، والجميع قالوا أنه معنى. وفق الله السنة والجماعة فقالوا إنه القول والعمل والتصديق جميعا، وقول أحنفية في هذا المؤلف وحاول أحنفية أن العمل ليس من الإيمان غلط، وقالوا داعي لا مجال الصوم لأن السنة والجماعة من الإيمان يشمل هذا وهذا وهذا، القول والعمل القلبي والعمل الجارحي والتصديق، هذا هو قول الحق عن الحق، والنص كلها من أسباب السنة دالة على هذا. ولهذا الحديث الصحيح رواه البخاري ومسلم الصحيحين من هجره رضي الله عنه النبي عليه الصلاه والسلام قال الايمان بضع وستون او قال يوم سبعون، فافضلها قول لا اله الا الله وادناها عباده ولا عن الطريق والحياه تبرد من الايمان، فجعل قول ايمانا جعل الحياه وعمل القلب ايمانا، جعل واجب عن الطريق وعمل الجواز ايمانا، هذا شيء ما يحصى في كتاب السنه. نعم
الله عنه مذهب الأحناف تصديق مجرد عن أعمال القلوب ما يدفع شيء من أعمال القلوب،
هذا
شو الفرق بينه وبين المعرفة تصديق مجرد؟
تصديق المعرفة
تكرار تكرار وليس بحلك عمل،
هذا
هو أحد وعرف يكون
أكبر قول مصدق كذلك قبر وعرف هذا هو أحد وعرف ليس بحلك عمل قول في الحب والأشياء قول
لا يمكن تصديق مجرد تصديق مجرد بدون عمل القلب،
يعني شيء زائد مأمور بها مشروعة لكن لا يفهم الإيمان، ولهذا قال الشاعر
يقول نعم في تشابه بينه وبين المعرفة، يعني يعني
تصديق بينه وبين المعرفة
هذا معنى تسمية المريات
الفقهاء؟
لا. هذا معنى تسمية المريات الفقهاء؟
لا هذا لا أخر عنه
أخر جرعا أخر 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 تقدم السلام في تكفيري كان البدع، وهذا الكفر نظير الكفر المذكور في قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقد تقدم السلام في ذلك. قوله ونثبت الكلام تبارك
هي التفسير لان المعنى هي التفسير انكار صحبتهم وانكار ما هم عليه من الدين هو الاكبر، فسب بعضهم وهو بعضهم هو الاصغر ومعصيه كما نقول في الكفر تقول ما اكبر الله ايمان وهدى وقول حكم بايمان اكبر الله مؤمن على الكفر، لكن اذا كان يحلم بذلك وانكار له فكفر اكبر، وان كان بشهوه وغرض فيعلم ان الكفر كفر الله والاصرار كفر الله صار كفر اصغر، وهكذا يقال في اشياء كثيره كان يقول من مال كفر كفران وكفر كان شر اصغر كفر كفر هذا القيم رحمه الله في كتاب الصلاه.
نعم شرناهم عليه من الدين، يعني الرسل هو ينقسم إلى قسمين، قسم ينكر بعض عليه من الدين وقسم يسب،
يعني أن ذكر أنه يسب وأنه يسب الله يسبهم، يعني لم يعد أصحاب الرسل صلى الله عليه وسلم يعد حملة الإسلام فعرف معنا أن هذا لا يطال الإسلام ولا يطال الدين، لكن حملة الكفار الرسل في وعلى رأسه الصديق عمر وعثمان وطلحة وزهير سعيد بن زيد وأخلاقهم وسعد بن أبي وقاص وأشرف ما يقع
وإذا
سبب أما إذا أبن سبب وعلى حسن الساعية هذا قسم ظلم مكفور لا في الولادة، فإذا اعتقد عدم براءتها عنها كان فاصبر أكبر، يعني تكذيب لله.
وإذا شتم الأخوة عمر، إذا سب الصديق عمر
هذا شتم ما يفرح بما عدت كم الحمد ونشفعه في الأمور تشيع ونشفعه في الأمور إلا إذا عمّلوا
يعملوا الصحابة اتفاق على يعملوا
الصحابة عمّلوا بشيء عمّلوا بشيء عمّلوا بشيء عمّلوا بشيء عمّلوا بشيء عمّلوا بشيء عمّلوا بشيء
قال وعلي وحده وعمار وحده قول أكثر وعلي وحده نسمه فاتر إسلام نحن
الله
رحمه. قوله ونسبة اختلاف سبال رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة. اختلف أهل السنة في خلافة الصديق رضي الله عنه هل كانت بالنص أو بالاختيار، فذهب الحسن البصري وجماعة من أهل الحديث إلى أنها ثبتت بالنص الخفي والإشارة، ومنهم من قال بالنص الجلي، وذهب جماعة من أهل الحديث والمعتزلة والأشعرية إلى أنها ثبتت بالاختيار. الدليل على إثباتها بالنص أخبار من ذلك ما أسنده البخاري عن جبير بن مطعم قال: أتت امرأة رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، قالت: أرأيت إن جئت فلم أجدك كأنها تريد الموت، قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر، وذكر له سياق الحديث وأحاديث أخر، وذلك نص على إمامته. وحديث حذيفة ابن اليمان قال صلى الله عليه وسلم: يقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر، رواه أهل السنن. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: ذكر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي بدي فيه قال: ادعوا لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا، ثم قال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. وفي رواية: فلا يطمع في هذا الأمر طامع. وفي رواية قال: ادعي لي عبد الرحمن بن أبي بكر لأكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه، ثم قال: معاذ الله أن يختلف المؤمنون في أبي بكر. وأحاديث تقديمه في الصلاة مشهورة معروفة. قال صحيح ومخرج في الأحاديث الصحيحة رقم 3. نعم الشيخ. نعم.
يقول: أخرجه الترمذي في المناقب باب في مناقب أبي بكر وعمر، وابن ماجه في المقدمة باب فضل أبي بكر، وأحمد وسنده الحسن، وصححه الحاكم ووافق الذهبي، وصححه ابن حبان من طريق آخر.
إطلاقا عفى الله عنك، لأن أهل السنة رأوا جميعا مع أنه لم يروه إلا بعضهم.
فجأة من الصلاة فجأة سامحوا السنة ورغم بعضهم.
وأحاديث تقديمه في الصلاة مشهورة معروفة، وهو يقول: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وقد رجع في ذلك مرة بعد مرة فصلى بهم مدة مرض النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلون فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين، وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب، فلم أرى عبقريا من الناس يفري فريه حتى ضرب الناس بعطن. وفي صحيح أو في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم
ولم يعد السنة، فإن هذا النص بالإتفاق لا هناك هذا الآن، لأن في النص الجلي عند القول والخفي عند الاخرين وبالاشاره وبالاختيار. هناك اشاره الى هذا الاوصى ما يدل عليه، لكن ليس هناك نص رفعي يجي فيه المؤمنين بان يعني اشترطت عليه فلانا، ولكن فيه الدلائل الكثيره داله على انه مقدمهم وافضلهم وامر اولى الناس بهذه المساله. ثم الاختيار قد اختاره المؤمنون اشترطوا عليه وبايعوا فتم له الامر بهذا وهذا في الامرين جميعا. نعم
الله اعلم. نعم ما وضعك عبد الله عنك النبي رحمه الله.
وفي الصحيح انه صلى الله عليه وسلم قال على منبره: لو كنت متخذا من اهل الارض خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا، لا يبقين في المسجد خوخه الا سدت الا خوخه ابي بكر.
نعم الله اجتمع الامران وليجتمع الامران النفس والاحتساب.
نعم
من قال انه بالنفس يقول استند للنفس في
مبايعه يكون النص ويكون السلاح الحميدة ويكون الأسلام الأخرى. فالدار السادة إلى هذه النصوص كثيرة والفضل العظيم والسابقة العظيمة يعني إذا كان السلاح كثيرة فلا يكون العرب يكون الأسلام الأخرى.
وفي سنن أبي داود وغيره من حديث الأشعث عن الحسن عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذات يوم من رأى منكم رؤيا؟ قال: رجل أنا رأيت ميزانا أنزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكر، فرجحت أنت بأبي بكر، ثم وزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر، ووزن عمر وعثمان فرجح عمر، ثم رفع، فرأيت الكراهة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: خلافة نبوة، ثم يؤتي الله الملك من يشاء. قال صحيح رواه أبو داود من طريقين عن أبي بكرة، واللفظ الذي في الكتاب هو عنده من طريق الأشعث التي ذكرها المؤلف، لكن ليس فيها قوله في آخر الخلافة، وهذه الزيادة عنده من الطريق الأخرى وفيها علي بن زيد وهو بن جدعان وفيه ضعف. انتهى.
أخرجه أبو داود من طريقين عن أبي بكر وهو صحيح دون قوله خلافة نبوة ثم يؤتي الله الملك من يشاء، فإنها ضعيفة لتفرد علي بن زيد بن جدعان بها فهو ضعيف.
تبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ولاية هؤلاء خلافة نبوة ثم بعد ذلك ملك، وليس فيه ذكر علي رضي الله عنه لأنه لم يجتمع الناس في زمانه بل كانوا مختلفين، لم ينتظم فيه خلافة النبوة ولا الملك. وروى أبو داود أيضا عن جابر رضي الله عنه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأى الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله. وروى أبو داود أيضا عن جابر رضي الله عنه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأى الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم.